الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات السلفية على تفسير القرطبي للعلامة عبد العزيز الشعيبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله: وقال بعضهم ألف لام ميم، أي أنزلت عليك الكتاب، هذا الكتاب من اللوح المحفوظ. وقال قتادة في قوله ألف لام ميم: قال اسم من أسماء القرآن. وروي عن محمد بن علي الترمذي أنه قال: إن الله تعالى أودع جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقصص في الحروف التي ذكرها في أول السورة، ولا يعرف ذلك إلا نبي أولي، ثم بين ذلك في جميع السورة ليفقه الناس. وقال غيره هذا من وقال وقيل غير هذه من الأقوال، فالله أعلم.
أعد الكلام محمد علي الترمذي لأن سقط عندنا. قال
وروي عن محمد بن علي الترمذي أنه قال: إن الله تعالى أودع جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقصص في الحروف التي ذكرها في أول السورة، ولا يعرف ذلك إلا نبي أولي، ثم بين ذلك في جميع السورة ليفقه الناس. وقيل غير هذا من الأقوال، فالله أعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما قول المؤلف رحمه الله لا يعرف هذا إلا نبي أولي، أما قوله نبي فحق، وأما ولي فباطل.
نعم، يعني تعليق الشيخ، قال: أما قول المؤلف رحمه الله تعالى لا يعرف هذا إلا نبي أولي، أما نبي فحق، لأن النبي يعلم من الله سبحانه وتعالى، يعلم بوحي. أما الولي فإن هذا ليس محل إكرام للولي حتى يعرف الشيء الذي لا يعرف إلا من طريق الوحي، فالعلم الذي لا يعرف إلا من طريق الوحي هذا يختص بنبي. أما العلم الذي يفتح الله عز وجل به على من شاء من عباده من الفهم والبصيرة وغير ذلك، فإن ذلك يرزقه الله عز وجل عبدا أكرمه من أوليائه الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما العلم الذي لا يعرف إلا من طريق الوحي فهذا يختص النبي والأنبياء به. هذا أولا من جهة النبي والولي، لكن من جهة أخرى وهي الأهم، أن القول بأن هذه الأحرف المذكورة أولا إنما ذكر فيها كل ما يتعلق بما في الصورة من كذا وكذا من أحكام وغير ذلك، ولا يعلم ذلك إلا نبي، فإن هذا لا دليل عليه. أعد القول مرة ثانية، أن الله تعالى أودع جميعا،
قال: إن الله تعالى أودع جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقصص في الحروف التي ذكرها في أول السورة.
هذا ليس بصحيح ولا دليل عليه أبدا، هذا لا دليل عليه أبدا، أن كل الأحكام الموجودة في الصورة إنما ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى هذه الأحرف ألف لام ميم، هذا لا دليل عليه البتة، وهو قول بلا مستند وبلا دليل. وهذه الأحرف المقطعة قد اختلف أهل العلم في المراد بها على أقوال. أرجح هذه الأقوال أنها أحرف ليس فيها معاني في ذاتها، فالألف ليس له معنى في ذاته، ولا اللام ولا الميم. هذه لغة العرب أنها لا تجعل الحرف الباء له معنى، الميم له معنى، الصاد لها معنى، القاف لها معنى، النون لها معنى. لغة العرب لا تعرف معاني لهذه الأحرف المجردة، لكن قد يكون الحرف مشيرا إلى كلمة في حال الإعراب، مثل مثلا في أو كذا، يعني من اختصار لوفي أو مجزومة في الأمر من وفي، فيقال بدل ما يقال وفي فيقال في، فهذه تكون فعلا لكن مجزوم إعرابيا. أما كحرف هجائي فهذا ليس له معنى في نفسه، هكذا لغة العرب. والقرآن قد نزل بلسان عربي مبين وعليه، فيكون المراد من هذه الأحرف وسبب ذكرها في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أشار بهذه الأحرف إلى أن القرآن المتحدى به هو القرآن المكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، فهو من جنس ما تتكلمون به الألف واللام والراء وكذا وكذا إلى غير ذلك. وإن كان بعض السلف قد تكلم في المعاني وأن الألف إشارة لكذا واللام إشارة لكذا، لكن لا دليل على ذلك. أما أن يقال بأن معنى ما المعاني والأحكام الموجودة في الصورة تعود إلى هذه الأحرف، هذا لا دليل عليه البتة، فهو قول مردود، ولهذا لا نحتاج إلى مسألة يعلمه النبي أولي. لكن من حيث هو من جهة التفريق بين علم النبي والولي، ما يكون مداره على الوحي، هذا لا يعلمه إلا نبي، ما يعلم ولي مداره على الوحي، لأنه مداره على التوقيف، مداره على التوقيف، النبي إنما عرفه عن طريق الوحي. أما الولي فلا يعرف ما طريقه الوحي، إنما الولي من أولياء الله الذين أمنوا وكانوا يتقون، ليس الأولياء الذين يزعمهم الصوفية أولياء، وإنما هم عندهم ما عندهم. هذا الولي التقي المؤمن التقي يفتح الله عز وجل عليه من الفهم ما يفتح، كما قال كما جاء في الأثر، أو فهم يؤتيه الله عز وجل عبدا. نعم.
قال القرطبي رحمه الله: وقيل المعنى استولى، كما قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. قال الشيخ: هذا قول باطل،
يعني في الاستواء، فالاستواء عند أهل السنة والجماعة معناه العلو. قال: وقيل المعنى استولى، كما قال الشاعر:
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. قال الشيخ رحمه الله: وهذا قول باطل.
هذا قول باطل، اختصر الشيخ الكلام على هذا فقال هذا قول باطل. ولا شك أن تفسير الاستواء بالاستيلاء هذا لا تعرفه لغة العرب أصلا، هذا لا تعرفه لغة العرب، استوى على لا تعرفه لغة العرب بأنه الاستيلاء. وبهذا يرد على ما قاله الكوثري بأن الاستواء له 15 معنى في اللغة وكذا، ذكر هذا حتى يظن الظان أن لغة العرب فيها معاني كثيرة، يقول تدور بين الحقيقة والمجاز، 15 معنى في لغة العرب تدور بين الحقيقة والمجاز. وهذا القول قد أخذه من ابن العربي المالكي فقد قال مثل هذا، وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل. وإنما الاستواء ما ذكره أهل العلم، كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه: إن عدي بعلى فمعناه على وارتفع، أو ألا أو إلى، فمنهم من قال قصد، ومنهم من قال على أو ارتفع، أو يكون تاما من غير تعدية فيكون معناه كمل، أو ينضاف عليه بالواو استوى الماء والخشبة فيكون معنى استوى الماء والخشبة يعني تساوى. هذه المعاني التي ورد. أما استوى على فلها معنى واحد فقط، استوى على، وهي معنى ماذا؟ معنى العلو والارتفاع. ويذكر ابن القيم رحمة الله عليه حكاية عن ابن الأعرابي رحمه الله تعالى، أن أحمد بن أبي دؤاد طلب منه أن يلتمس له في اللغة وجها في استوى على، وكان ابن الأعرابي رحمة الله عليه بحرا في اللغة، فطلب منه أن يلتمس له معنى يتعلق بما يريد هو في من لغة العرب وجه، أن استوى قد تأتي معنى استولى. فإذا ابن الأعرابي رحمه الله تعالى قال له: والله لا أجد أو ما يكون هذا ولا وجدته، ما يكون هذا يعني ما يكون سوى معنى استولى، ولا وجدته يعني ولا وجدته في أي وجه من وجوه الكلام العرب. فقال: والله هذا ما يكون ولا وجدته. ولهذا قالوا: من قال بأن استوى على بمعنى استولى فقد أتى اللغة بما لا تعرف، فقد أتى اللغة بما لا تعرف. فهؤلاء حرفوا هذا الاستواء إلى الاستيلاء ليتمشى مع منهجهم، لا ما يتمشى مع لغة العربية، ولهذا لم يجدوا شيء في لغة العرب غير هذا البيت المصنوع المنحوت الذي نسبوه إلى رجل نصراني مختل العقل وهو الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. ف فهذا ليس من لغة العرب في شيء ولا قاله عربي، نوه منسوب للأخطل وهو رجل نصراني مخبول العقل مضطرب الكلام كما قال العلماء. أما في لغة العرب المستقيمة لا تأتي، لا يأتي الاستواء بالاستيلاء، وإنما هم فعلوا كما فعل يهود، قال الله عز وجل لهم قولوا الرحمن على العرش استوى فقالوا استولى، كما قال الله عز وجل لليهود قولوا حطة فقالوا ماذا؟ فقالوا حنطة، فقالوا حنطة. وقد ذكر في الحاشية كلام الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله في تقريراته على العقيدة الوسطية، اقرأ. وقد حرفت الجهمية،
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى وقد حرفت الجهمية ألحدت وقالوا استولى على العرش، وزعموا أن هذه النصوص لا تدل إلا على الاستيلاء، فزادوا لا من فزادوا لا من، كما زادت اليهود نونا لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، جعلوا يزحفون على استهم وهم يقولون حنطة في شعير في شعيرة،
يعني خالفوا قولا وفعلا، فجعلوا يزحفون على استهم ويقولون حنطة، خالفوا في القول وخالفوا في الصفة، لم يدخلوا سجدا ولم يقولوا حطة. نعم.
ويقال لهؤلاء المبتدعة الاستيلاء مشترك بين المخلوق والخالق، ثم أيضا الاستيلاء لا يكون إلا لمن كان مغلوبا ثم غلب، وهذا لا يجوز في حق الله تعالى، فإنه ليس مغلوبا تعالى على عرشه حتى يقهر ويستولي عليه، وإنما يقال هذا في حق المخلوق المغلوب على الشيء وصدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء.
نعم، يعني حينما تقول استولى على كذا معنى أن كان هناك مغالبة ثم تم الاستيلاء على كذا، وهل الله عز وجل كان أحد يغالب في هذا؟ هذا لا، هذا كلام باطل. نعم.
وصدر عن اللجنة الدائمة للإفتاء الفتوى رقم، وقد جاء فيها ما يلي من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع خلقه، وأنه قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وما يدل على ذلك ومما يدل على ذلك
كلام أهل السنة الجميل المختصر الذي لا شكوك فيه ولا آراء ولا أهواء. سبحانه، قوم يقولون ما ندري عن المعنى، اقرأ وفوضه، ما تسأل عن المعنى كيف، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني معناه أن كل لفظة فيها لا معنى، ثم إن الله أمرنا بتدبر القرآن أفلم يتدبروا القرآن، معناه أنه كل لفظة لها معنى يطلب التدبر فيه، وإلا كيف نتدبر ما لا نفهم معنى. ثم أجل ما في القرآن هو الصفات، فإذا كانت الصفات لا معاني لها إذن ما حقيقة التدبر؟ هل الصفات آية واحدة في القرآن أو خاتمة آية حتى نقول هذه المسألة؟ ولو كان ليس يوجد كلمة في القرآن لا معنى لها ولا يفهم المراد منها، ولا حرف في القرآن، حتى الحروف المقطعة عرفنا المراد منها ولم يكن في نفسها لها المعاني، لكن عرفنا المراد، عرفنا لماذا تذكر هذه، إذن عرفنا المراد منها، لكن ليس يوجد في القرآن لفظة واحدة ليس لها معنى ولا يفهم المراد منها، وإلا لما كان القرآن هداية، كيف يكون هداية وهو لا يعرف معنى؟ كيف يكون شفاء لما في الصدور وهو لا يعرف معنى؟ كيف نؤمر بالتدبر ونحن لا نعرف معنى؟ فليس في القرآن لفظة إلا وهي معلومة المعنى معروفة، لكن قد يجهل البعض المعرفة بها أو قد يعلمها، ولهذا التشابه النسبي يوجد، وهو المقصود بقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، تشابه النسبي من جهة الدلالة والمعنى في مقابل المحكم الواضح الظاهر، أما التشابه المطلق فيما يتعلق بالمعنى غير موجود، لكن فيما يتعلق بالكيف نعم، كيفية هذه الصفة، كيفية هذه الصفة نعم، هذا التشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان الوقف على قول الله عز وجل لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، إذا وقفنا على الله فالمراد بذلك التشابه المطلق، وإذا وصلنا فالمراد بذلك التشابه النسبي، وأن أهل العلم يعلمون هذا، وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله الذي اختص الله به ومعرفة كيفية هذه الصفات، وكنها أيضا الأخبار التي أو حقيقة ما تقول إليه الأشياء في الآخرة كالجنة والنار وغير ذلك مما اختص الله به عن الكيفيات، هذا يعلمه الله عز وجل ولا يعلمه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح. أما إذا وصلنا فالمعنى وما يعلم تأويله إلى الله يعني يعلم التأويل، يعني يعلم التفسير، يعلم المراد، فنصل فنقول وما يعلم تأويله إلى الله والراسخون في العلم. ولهذا كان ابن عباس ماذا يقول؟ يقول على أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. ومجاهد ابن جابر رحمه الله تعالى إمام التابعين في التفسير يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية أسأله إذا ما في لفظة في القرآن ليس لها معنى، ولا لفظة في القرآن ليست عربية، هل في القرآن لفظ غير عربية؟ كل القرآن ألفاظ عربية، حتى لو افترضنا منبتا وأصلا ده غير لغة فإن العرب قد استعملوا فصارت عربية، فإما هي عربية الأصل أو عربية النقل، هذا لو سلمنا جدلا. المهم أن كل ما في القرآن نوع عربي مبين، لا توجد في القرآن كلمة ليست بعربية، ولا توجد في القرآن كلمة ليست مفهومة المعنى، ولا يوجد في القرآن لفظة زائدة من جهة المعنى. يبقى هذه مسلمات فهموا اعرفوها، لا توجد لفظة في القرآن مجهولة المعنى، لا توجد لفظة في القرآن غير عربية، لا توجد لفظة في القرآن ولا حرف القرآن زائد من جهة المعنى، إنما يقال من جهة إعرابية، قال هذا حرف زائد إعرابا، أما معنى فلا يوجد في القرآن. قد سبق أن شرحنا رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية تتعلق بهذا. هذه مسلمات لابد أن ننطلق منها. فقوم فوضوا المعاني وقالوا ما نقول استوى بمعنى كذا، وقوم حرفوا فقالوا استوى بمعنى استولى، وقوم جعلوا الاستواء كاستواء المخلوق، وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الطيب من القول وإلى الصراط المستقيم، فقالوا استوى على ظهر في لغة العرب بمعنى على وارتفع، استواء يليق بجلاله، يليق بجلاله، ليس كاستوائه استواء. كيف ننفي الاستواء وقد ذكره الله عز وجل في مواضع كثيرة في كتابه، 7 مواضع يذكرها الله عز وجل في الاستواء، كيف ننكر بعد ذلك؟ وكيف نخرج عن ظهره بدعوى إن الاستواء على ما تقولون يلزم منه ماذا؟ يلزم منه التحيز والانتقال والحركة وجهة والمكان المعين وكل هذا من صفات المخلوقين. من الذي قال لكم هذه اللوازم؟ وما معنى هذه الألفاظ التي تذكرونها؟ وأن الله جسم وكذا، ما معنى هذه الألفاظ التي تذكرونها؟ فلهذا هذا الله أهل السنة لما اختلفوا في من الحق بإذنه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل كما في الصحيح يستفتح صلاة بهذا، سبحان الله، لو ما أتى الإنسان من بركة وخير في قيام الليل إلا هذا الدعاء لكفى، لأن الخليقة تنقسم بناء عليه. هو ترجمة لقول الله عز وجل وتفسير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قضية النبي يستفتح بها صلاته، قضية يحاول الكثير من الناس ألا تكون موجودة، حتى ممن يزعم السلفية نراهم يتكلمون كثيرا جدا يا إخوان، غلات الجرح غلات الجرح غلات الجرح، ما في غلات تعديل، ما في غلات تعديل، الذين يبدعون ويفعلون ويتناؤون ناس كذا، أنت ما عندك ردود على مخالف أبدا، يعني أنت دائما ما وراك إلا الذين يردون على مخالف، ما ترد أنت على مخالف، ما لك أي رد خالص مطلقا، تحرك يا رجل تحرك. لنفترض أن في غلات، لنفترض أن في تجاوز، تجاوز بالتبديع وفي ما تجاوز فابتدع، دائما أنت ما عندك إلا تجاوز في التبديع، هؤلاء الذين والصغار والكبار وبدري، وتلاقي واحد ما يعرف كذا وما يقرأ والله ما يحسن الفاتحة، عرفناها نسمعها لكم، نسمعها أقول لأخوت ما يعرفوش يقرأوا الفاتحة وكذا. الواحد قرأ حديثين ثلاثة مش عارف ايه، الواحد عارف يخطب له كذا كذا كذا، والعلم عارفين الاسطوانة دي نعرفها. دي نفترض ان في اناس، وفي اناس في غلو فعلا، في التجريح يحصل من بعضي، لكن حينما اتكلم انا عن شيء اتكلم عن شيء فاسميه، اقول في غلو يحصل، كالذي يحصل من حددية، كالذي يحصل من كذا. انما الكلمات المطلقة يصلح اسقاطها على كل احد. تقصد من ربيع بن هادي؟ لا انا ما اقصد شيخ ربيع. يعني تقصد من يعني عبيد الجبري؟ انا ما اقصد يعني من محمد امان جامي. لا انا ما اقصد يعني. طيب تقصد من يعني؟ ما هو مدل اللي موصوفين بهذا في النهايه هو بيقصد هؤلاء. بس جوء جبان يجب عن هذا الامر، او طلبه يبلغون هذا الكلام. يوجد بقى اناس لهم الحدديه لهم الغلابه حق وكذا، سميهم حتى نعرفهم، حتى نعرف هؤلاء، وحتى لا يؤخذ هذا مع ذاك. طيب في المقابل أين المبتدع في دعوتك؟ كما عندك مقطع ما شاء الله تبارك الله كلهم مقاطع بهذا العنوان يا أخوان أو نحو من هذا، مقطع ما شاء الله رد على قولات التبديع، مقطع قواعد الجرح، مقطع ما في مقطع له الرد على المبتدع، ما في مقطع الرد على الإخوان المسلمين، ما في مقطع الرد على التبليغ، ما في مقطع الرد على مشايخ الثورات أبدا، لأنه هو الذي يعنيهم أصلا بالدفاع عنهم في حملته التي يسميها إلى غلاة التجريح. ولا يدر هؤلاء أن غلاة التعديل أشد من غلاة التجريح. فالجرح علم والتجريح علم والتعديل علم، ولا ينبغي أن نتجاوز هذا ولا ينبغي. عندك مقطع اسمه إلى غلات التعديل؟ عندك مقطع اسمه إلى غلات التعديل؟ ما عندنا مقطع اسمه غلات التعديل، بس إلى غلات التجريح، إلى غلات التجريح، إلى غلات التجريح. قضية، هذه قضية مهمة، وهي معرفة الحق ومعرفة أهله ومعرفة الباطل ومعرفة أهله، التمييز، البصيرة هذه حتى يعرف الناس أي طريق فأي طريق يسيرون. فسر لي ما البصيرة، كل الذي يسمي الله على بصيرة، فسر لي الفرقان وأنزل الفرقان، فسر لي هذا، كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنه متبعني، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قد خانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، قل إن كان أباكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسلاها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، لا تجد قوما يؤمنون بالله ويوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصيب جهنم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، من أحدث في أمرنا هذا من ليس منه فإنه رد وإن من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور اقتدوا بالذين من بعدي يخرج من ضيق هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم. يا أخي كل هذه النصوص يا أخي ما تحدث فيك شيئا، ما موضعها يا أخي في الأمة؟ ما موضع هذه النصوص في الأمة؟ ما موضعها؟ ما عندك موضع إلا ما تحدثه أنت من لسانك، يا ليتك حتى تستدل عليه. الذين يجلسون وتجد الواحد ما يحفظ إلا ما أدري إيه ويحفظ كذا وما يحسن قراءة، والله ما يحسن قراءة الفاتحة، والله ما يحسن قراءة فتحة الكتاب، ترى الواحد حافظ حديث ولا حديثين يقول هذا الكلام وكذا، أو لسه الواحد أول أمس كان يلعب في التراب أو كان مع المغنين ومع الراقصين وما أدري والآن يتكلم، والله بعضهم لسه تائب من قريب كان يعاكس النساء وما أدري كذا. هذا الذي عندهم يحسنونه ويتقنونه. أنا ذكرت لكم نصوص هذه مختصرة، هذه نصوص عند السلفي، نصوص تتوارد على لسانه ودينه وقلبه، ومع ذلك ما يسمح السلفي بتجاوز. تجاوز مع اليهود والنصارى ما يجوز، كيف التجاوز مع مسلم ولو كان مبتدعا؟ لكن من عالج غلوا أو جفاء فليعالجه بوسطية، لا نعالج تطرفا بتطرف، إنما نعالج كل تطرف بماذا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. عرفتم يا إخوان؟ عرفتم؟ لا نعالج التطرف بتطرف، لا نعالج التجاوز بتجاوز، لا نكون كالمرجئة كالخوارج قاموا فقام على انقضهم المرجئ، كالقدرية قاموا فقام على انقضهم الجبرية. لا، نحن نريد منهجا لا خارجية ولا هو إرجائية، لا تعطيل ولا تمثيل، المنهج الوسط المحكم المسند الذي نرجع فيه الكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفرح سيد عبد العظيم تاب ورجع وأناب وترك حزب النور، نفرح إلى ماذا؟ كما قال بعض السلف انظروه سيذهب إلى ماذا؟ سيذهب إلى هوى جديد، كما قال السلف. علمنا السلف يا أخواني كل شيء. الذين يقولون بأن هؤلاء ما عندهم دراية بالواقع، هم أساتذة الواقع. شوف صاحب الهوى إذا ترك هوى انظر أي هوى سينتقل إليه، وليس سنة، إنما ينتقل إلى السنة من أرادها، من تاب وأناب إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إنما صاحب الهوى ينطلق هينقلب من إلى، من هوى إلى هوى، من هوى إلى هوى. نعم.
قالت ومما جاء ومما يدل على ذلك قوله تعالى
إلا أنا بقول لك الخلاصة بس، هتقول كبعض الكلمات هندخل فيها في بحث طويل أصلها عربي طويل. أنا بقول لك ما في إلا عربي، إما عربي الأصل أو من منقول. لو طلعت كلمة غير عربية المولد هتجدها انتقلت وتكلم بها العرب فصارت عربي. خلاص يا ابني واضح الله يكرمك، أيا كان ميلادها بقى المهم أنها صارت عربية بالاستعمال. نعم اختصر يا محمد. نعم
بارك الله فيكم شكرا
وسهلا. نعم.
السؤال ورد من بلقاس من الأخ محمد يقول ما تفسير الكلمات التي خالفت قواعد اللغة العربية في القرآن فجاءت مثلا بعد حرف الجر غير مجرور؟
سؤال غلط، السؤال غلط أصلا. هو في كلمات خالفت قواعد اللغة العربية؟ يا الله، في كلمات خالفت قواعد اللغة العربية؟ أبدا، هي اللغة العربية، ما في كلمات خالفة أبدا أبدا. لكن اللغة العربية لغة من ولا من ولا من ولا من، أو لهجة من أو من أو من أو من، لكن كلها عربية، ما في لفظة تخالف قواعد اللغة العربية. قواعد اللغة العربية إن خالفت القرآن ترد، ما هو بالقرآن إذا خالف قواعد اللغة العربية. ما في كلمة، ما في موضع يخالف قواعد اللغة العربية، إنما هو على قاعدة، على لسان عربي مبين. نعم.
قالت اللجنة ومما يدل على ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله وهو العلي العظيم، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله في حق عيسى بل رفعه الله إليه، وهو جل وعلا في وهو جل وعلا في السماء إله وفي الأرض إله، كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو مع خلقه بعلمه كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. فمن اعتقد أن الله جل وعلا بذاته في الأرض فهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وهذا مذهب الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، فمن قال بذلك عن جهل بين له الحكم، فإن أصر وكان يقول ذلك لا عن جهل فهو كافر بالله فلا تصح الصلاة خلفه.
نعم نعم، فلا تصح الصلاة خلفه. إذن استدلال القرطبي، قال القرطبي استوى وقيل معنى استوى استولى، فهذا المعنى كما قلنا هذا المعنى باطل ومعنى كلام معطلة، وكما قلنا استدلوا على هذا بالبيت الله أعلم حتى قالوا الأخطل أم لا، المهم ينسبون إلى الأخطل الشاعر النصراني الذي هو مختل في عقله غير منضبط في كلامه، ولهذا قال الخطبي رحمه الله تعالى. ومن وزعم بعضهم أن معنى الاستواء هنا الاستيلاء، ونزع فيه ببيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله، ببيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله، يصح الاحتجاج بقوله. وكما قال ابن أعرابي كما ذكرنا لكم لما قاله ابن أبي دؤاد، قال ابن أعرابي: أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب له في بعض لغات العرب ومعانيها استوى بمعنى استولى، فقلت له: والله ما يكون هذا ولا وجدته، والله ما يكون هذا ولا وجدته. طيب هل قال ابن أبي دؤاد التمس لي الحق؟ هل قال ابن أبي دؤاد التمس لي الحق؟ قال لا، التمس اطلب في بعض لغات العرب ومعانيها استوى بمعنى استولى. ليه؟ ليوافق اعتقاده. إنما أهل السنة اعتقادهم يبنى على الاستدلال، فإذا لم نجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، إذا يصبح عندنا استوى بمعنى على وارتفع، نبني اعتقادنا على ماذا؟ على هذا. إنما أعتقد أن استوى بمعنى استولى ثم أقول لابن الأعرابي أطلب لي معنى، هو هذه القاعدة في سائر استدلالاتهم. أطلب لي بيتا من الشعر، أطلب لي دليلا مشتبها، أطلب لي كذا 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 إلى آخره. أطلب لي زي مشايخ الفتن ومشايخ الثورات، يبقى المعنى واضح لكنه يبحث عن طريق جهازه، وربما صخر كذا الناس يبحثوا لأي قول شاذ مهو بشاذ، أي عالم قال هذا، أي عالم قال هذا ليؤيد كلامه وليس طلب الحق. ولهذا هؤلاء يشابهون من وجه ماذا يا إخوان؟ المشركين، حينما قال الله عز وجل عنهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ها فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعد منهم. والمقتضى عند العاقل ها: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا، لكن أمطر. اللهم إن كان هذا قول الخوارج فأسأل الله أن ألقاه خارجيا، هكذا يقول. نعم.
قال القرطبي: وروى أبو الضحى واسمه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: سبع أراضين، في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدمكم، إلى آخره. قال الشيخ: شاذ.
نعم، يعني ذكر القرطبي في هذا أثر ابن عباس، روى أبو الضحى عن ابن عباس أنه قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قال: سبع أراضين، في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كإيه؟ كآدم، ونوح كنوح، وهكذا. قال الشيخ: هذا شاذ. الحقيقة هذا يعني تعبير دقيق ومختصر، وإليه يعود كلام أهل العلم في هذه المسألة. البيهقي رحمه الله تعالى قال: إسناد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح جات الإسناد، ولهذا هذا مر معنا ما أدري في إيه قريب، هذا مر معنا في أكاديمية ولا فتاوى ما أدري أو في السفرنية، تمثيل على أنه قد يكون الإسناد صحيحا ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك ما يصح الحديث، جاءت المتن. قال: إسناد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح وهو شاذ بمر، شاذ. لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا، والله أعلم. وكذلك أيضا أبو الضحى يقول أحمد رحمه الله: هذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى، هذا الأثر رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس، لا يذكر هذا اللي هو من طريق عمرو بن مرة عن أبي الضحى، لا يذكر هذا، إنما يقول: يتنزل العلم والأمر بينهن. وعطاء بن السائب اختلط، هو الذي رواه، وأنكر أبو عبد الله الحديث، قال هذا ابن قدامة في المنتخب، ويوضح هذا الذهبي في كتاب العلو، قال: رواه البيهقي في الصفات ورواته ثقات، وروي عن عطاء بن السائب مطولا، عطاء بن السائب مطولا بزيادة، غير أننا لا نعتقد أن لذلك أصلا، يبقى إذن هذه اللفظة وهذه الرواية شاذة ولو كان الإسناد صحيحا. فعطاء بن السائب اختلطا. أما عمرو بن مرة فقد روى عن أبي الضحى قال أحمد لا يذكر هذا. هذا غير معقول أصلا، نبي كنبيكم، آدم كآدم، هذا منكر من القول ولا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني أنه يقول هذه اللفظة. ثم لو افترضنا وسلمنا جدا أنه قال ابن عباس فتكون هذه من الإسرائيليات التي صرت، إذ لا تدل عليه. آدم، نوح، نبينا، أين هذا؟ وأرسل إلى من؟ ومن هؤلاء الناس؟ وكيف يكون نبي كنبينا؟ كيف يعني؟ نبينا منه نسختان؟ هذا كلام باطل، لكن المعنى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن كما قال أحمد في منقول ابن عباس إنما يقول يتنزل العلم والأمر بينهن. والمثلية طبعا هنا إنما تعود على العدد سبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عليما وقد أحاط بكل شيء علما. نعم.
القرطبي ذكر نقل كلمة البيهقي يعني أنه
شيء. نعم.
في أصل التفسير.
نعم.
قال القرطبي رحمه الله فأهبط آدم بسرنديب بالهند بجبل يقال له بوذ ومعه ريح الجنة.
فأهبط آدم. نعم.
قال فأهبط آدم بسرنديب بالهند بجبل يقال له بوذ ومعه ريح الجنة إلى آخره. قال الشيخ إسرائيلي.
نعم يعني من إسرائيليات. نعم.
قال القرطبي رحمه
الله ولا دليل على هذا. قال في الحاشية أخرج مسعد طبقات مطولا في السندي الكلبي وهو متهم بالكذب. نعم.
قال القرطبي قال ابن العربي ولعلمائنا في وصف الرب بأنه تواب ثلاثة أقوال، أحدها أنه يجوز في حق الرب سبحانه وتعالى فيدعى به كما في الكتاب والسنة ولا يتأول، وقال آخرون هو وصف حقيقي لله سبحانه وتعالى وتوبة الله على العبد رجوعه من حال المعصية إلى حال الطاعة، وقال آخرون توبة الله على العبد قبوله توبته، وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى قبلت توبتك، وأن يرجع إلى خلقه الإنابة والرجوع في قلب المسيء وإجرائه في قلب المسيء وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة. قال الشيخ الصحيح هو الوجه الأول والوجهان تأويل لا يلتفت إليه.
نعم.
قال تعليقات الشيخ على الجزء
يعني الثاني. أن الله عز وجل هو التواب، هذا اسم الله عز وجل وصفته، فيدعى الله سبحانه وتعالى بذلك فهو الذي يتوب على عباده. نعم.
قال القرطبي المسألة الرابعة اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن والسنة عند تفسير قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال الشيخ رحمه الله قول المصنف اختلف الناس إلى آخره مذهب أهل السنة والجماعة إمرار الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل.
نعم يعني إضافة الوجه في تأويل الوجه المضاف إلى الله في القرآن، ليس في هذا الوجه لكن في القرآن، في القرآن يقول اختلف الناس في الوجه المضاف إلى الله عز وجل في القرآن والسنة، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في الوجه المضاف إلى الله سبحانه وتعالى وأنه وجهه صفة، لكن خالف في ذلك من؟ خالف في ذلك المعطلة فلم يثبتوا صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الذاتية الخبرية التي دل عليها نصوص القرآن كما قال سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكما دلت عليها نصوص السنة حجابه النور لو كشفه لحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فأثبت صفة الوجه باتفاق وبإجماع عند أهل السنة، ولم يخالف أحد من أهل السنة في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، إنما خالف في ذلك معطلة فعطلوا الصفة وممثلة فجعلوا وجه الله سبحانه وتعالى كوجهنا مع الإثبات، فغلوا في الإثبات إلا في هذا الموضع. أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في إضافة الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى وأنه إنما يراد به الصفة إلا في هذا الموضع، فثم وجه الله أينما ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هل المراد بالوجه الجهة والوجهة أو المراد الوجه الذي هو الصفة؟ يعني هل هذه الآية من آيات الصفات فنثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، أو المراد من خلال السياق أنها الوجهة ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم الوجهة فثم القبلة؟ هذه الذي اختلف فيها السلف، هذه الآية التي اختلف السلف ما المراد بوجه الله هذه، هل هي الوجهة أو هي الصفة، على قولين مشهورين. منهم من قال المراد بذلك الصفة، فلهذا تكون هذه الآية من آيات الصفات، وانتصر لذلك الكثير من أهل العلم، منهم الإمام أحمد رحمة الله عليه، ابن خزيمة الدارمي، نصر هذا ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى، ابن عبد البر، ابن القيم رحمة الله عليه قال الصحيح في قوله تعالى فثم وجه الله، ابن القيم يقول الصحيح في قول الله عز وجل فثم وجه الله أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه كسائر الآيات، إذن هي من آيات الصفات، فإنه قد اضطرد ما جاءه في القرآن والسنة مضاف إلى الرب تبارك وتعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد، فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة، وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة، ولا يمتنع أن يرد به وجه الرب حقيقة فحمله على غير القبلة كنظائره كلها أولى، يبقى رجح أن يحمل على النظائر. وقالوا الجهة وكذا هذه يكون لها التعبير يتعلق بالقبلة كما في سائر النصوص، أما هنا فحملها على الصفة هذا إيه؟ هذا أولى، هذا قول عند السلف. طيب، والقول الثاني أن المراد به فثم وجه الله اللي هي الجهة الوجهة القبلة، لأن السياق فيه ذلك، السياق يساعد على هذا، والله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله حيثما توجهتم، هذه القبلة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، إذا كنتم على سفر يعني كنتم على سفر فحيثما توجهتم فهذه القبلة، وهذا القول هو قول مجاهد، قول عكرمة، قول قتادة، قول الحسن، نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من قال شيخ الإسلام له قول يوافق الأول والقول يوافق القول الثاني، وهو مراد به أنه الجهة، ولكن الذي نعرفه أن ابن تيمية نصر هذا القول بل عد خلافه غلطا ونسب هذا القول إلى جمهور السلف، وهذا قول الشافعي أيضا. شيخ الإسلام قال ليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط، وقال إنها قد تدل على الصفة لكن بوجه فيه نظر، ولعل يعني هذا الذي من أجله قالوا أنه ينسب إليه قول في ذلك، وقال إنها قد تدل على صفة ولكن بوجه فيه نظر، وقد نسب ابن تيمية هذا القول جمهور السلف ونسبه إلى قول السلف. إذن هذا الموضع الذي وقع النزاع فيه بين ماذا؟ بين أهل العلم في الوجه، فسمى وجه الله أي أن المراد الجهة. أما فيه بعض الآيات قد يختلف السلف فيها من جهة يريدون وجهه يعني الثواب أو كذا، كل شيء هالك إلا وجهه، ده موضع آخر وهذا سيأتينا أيضا الكلام فيه. فهذا الموضع كما قال ابن القيم هو الذي وقع في نزاع، هل هذه الآية من آيات الصفات أو هذه الآية المراد بالوجه هنا الوجهة و القبلة على القولين، ولهذا لا يبدع من ذهب إلى قول من هذه الأقوال إذا كان عنده دليل على هذا. والأقرب أنه يقال بكلام الشيخ الإسلام المراد بالوجهة والقبلة، ولكن قد يقال هنا بدليل إضافة أيضا أنها صفة لله سبحانه وتعالى، نثبت الصفة بدليل ماذا؟ بدليل الإضافة، وإن أولنا أن المراد بالوجهة هو هكذا. وإن كان هذا قد لا يرضى من يقول لا، هذا لو كان الوجه بمعنى الوجه، لكن هنا الوجه بمعنى إيه؟ بمعنى الجهة، والأمر قريب. نعم، وكل من الطائفتين الذي ذهب إلى هذا أو ذاك يثبت صفة الوجه لله عز وجل، لكن هو هذا الموضع ما المراد؟ واختلاف السلف في موضع ما المراد لا يعني اختلافهم في أصل الصفة، واضح يا أخواني؟ لا يعني اختلافهم في أصل الصفة، لكن ما المراد هنا؟ مثل مثلا اختلاف السلف في يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، هل مراد الشدة وكذا ولا مراد ساق رب سبحانه وتعالى التي هي صفة حقيقية لله عز وجل؟ هذا لا يعني أنهم يختلفون في صفة الساق، صفة الساق صفة الساق ثابتة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الاستدلال بهذه الآية، فتصبح هذه الآية من ماذا؟ من آيات الصفات. ويكون من فسرها بالكرب والشدة وكذا إما أن يكون من لازم ذلك أو أنه لم يصله الحديث ففسرها على مطلق معناها في اللغة، لأنها ليست مضافة إلى الرب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، ولم يقل ساقه لعدم بلوغ النص إليه، وإلا بعد معرفتنا بالنص وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل بالنص هذا في صفة الساق لا يجوز أن نقول بعد ذلك إنها ليست من آيات الصفات، بل هي من آيات الصفات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ما ورد عن السلف في مسألة الصورة، السلف لم يختلفوا في إثبات الصورة لله عز وجل، لكن هذا الحديث اللي هو خلق الله آدم على صورته أو على في عودة الضمير أو صورة الرحمن، لما وجد عن ابن خزيمة أو وجد عن بعض أهل العلم في عودة الضمير إلى آدم أو كذا، هذا ورد عنهم نظرا لتضعيفهم حديث على صورة الرحمن ورواية على صورة الرحمن، وإن كنا أيضا نعلم أنه بعد معرفتنا بأن الحديث صحيح وقد صححه الأئمة الكبار كأحمد وإسحاق، وكذلك اتفاق أهل السنة على عودة الضمير على الرحمن سبحانه وتعالى، وأن القرون الثلاثة المفضلة لا تعرف سوى هذا القول، لا يسعنا أيضا إلا أن نقول بهذا القول، إلا أن نقول بهذا القول. نعم 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 لا بس ده حقيقة، هو قبل وجهه فعلا حقيقة وقبل وجهه. لا لا هذا غير، هذا غير، هذا غير، هذا في هذا حديث ما أحق الجه. لا الحديث غير، ما لأن الله قبل وجهه على الحقيقة، على الحقيقة خلاف هذا الموضع. نعم.
قال القرطبي والوجه عبارة عنه عز وجل
مسبوقة بولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله، فإنما تولوا فثم وجه الله، اللي هي المتعلقة بالجهة ولله المشرق والمغرب. نعم.
قال القرطبي والوجه عبارة عنه عز وجل. قال الشيخ مخالف لما عليه أهل السنة وتأويل باطل.
قال القرطبي الوجه عبارة عنه عز وجل. طيب الوجه عبارة عنه عز وجل يعني الوجه عبارة عن الذات، هذا فيه ماذا؟ تعطيل صفة الوجه، وأنه إذا ذكر الوجه فالمراد به الذات، فأين الوجه؟ عطلوا هذه الصفة وقالوا بالمراد بوجه ماذا؟ الذات. وأهل السنة والجماعة يقولون الوجه صفة حقيقية له سبحانه وتعالى، ولا شك أن الإيمان بصفة الوجه يلزم منها إثبات الذات، لكن أن الوجه يؤول بالذات وأنه هو المراد مع نفي الصفة، مع نفي صفة الوجه، فهذا ليس من أقوال أهل السنة والجماعة. إنما أهل السنة والجماعة يثبتون الوجه لله عز وجل، ولا شك أن من لازم بقاء الوجه بقاء ماذا؟ الذات. قال تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما نقول الذات ونعطل الوجه، بل نقول ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك الذي هو صفة، ومن لازم بقاء الوجه بقاء الذات، وذلك لأن الوجه هو الذي وصف هنا، ويبقى وجه ربك ذو، فذو وصف للوجه وليست وصفا لربك، ويبقى وجه ربك فيتكون ذي، مثل ما قال سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ربك ذي الجلال والإكرام، هذا وصف للرب سبحانه وتعالى، إنما هذا وصف للوجه، فدل هذا على أن المراد به الوجه، فنثبت صفة الوجه، ولا نقول المراد بالوجه الذات، لأن هذا فيه تعطيل ماذا؟ صفة الوجه، تعطيل صفة الوجه. نعم. يقول قالوا والوجه عبارة عنه عز وجل، قال الشيخ: مخالف لما عليه أهل السنة، وهذا تأويل باطل. نقل في الحاشية عن الشيخ محمد بن إبراهيم عند قوله تعالى: كل شيء هلك من الوجه، في إثبات صفة الوجه على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى وكبريائه وعظمته وتقدست أسماؤه، في إثبات صفة الوجه على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إلى آخر الآية، قال: وإسحاق أمه سارة، وهو الذبيح في قول آخر وهو الأصح. قال الشيخ: والصحيح أنه إسماعيل.
نعم، إذا رجح القرطبي قال هو الذبيح هو إسحاق، وأمه سارة، قال وهو الأصح، بل نقول إن القول بأن الذبيح هو إسحاق مردود بدلالة القرآن، بل وفي التوراة. أما في القرآن فقد ذكر شيخ الإسلام رد ذلك من سورة الصفات وسورة هود، وكذلك ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى بأنه يرد على هذا من سورتين: سورة الصفات وسورة ماذا؟ وسورة هود. أما سورة الصفات فإن الله عز وجل قد ذكر فيها ماذا؟ فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي وذكر القصة وذكر فيها وفديناه بذبح عظيم، وبعدها قال: وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق إيه؟ ومن وراء إسحاق يعقوب. فدل هذا على أن البشارة إنما عاقبت هذه وكانت مكافأة له. والوجه الثاني في سورة هود: وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، حصلت البشرى بالاثنين، بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن الابتلاء لما يكون في إسحاق، وأن إسحاق والذبيح، إذن سيعلم قطعا إبراهيم عليه السلام أن إسحاق لن يذبح. لماذا؟ لأن الله قال: وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فتكون البشرى قد جاءت بالاثنين، ولا يكون في هذا الابتلاء، والله عز وجل قد جعل هذا ابتلاء عظيما، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذا في القرآن واضح، وفي التوراة فيها: اذبح وحيدك ابنك البكر، لكن هؤلاء أضافوا ماذا؟ إسحاق، فجعلوه إسحاق، وإنما الابن البكر والابن الوحيد هو إسماعيل، هذا إسماعيل، فهو الابن الوحيد والابن البكر، ولهذا كانت قصة الذبح في مكة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما أختصر وأتصرف في بعض الشيء، قال: والذبيح على القول الصحيح، والذبيح على القول الصحيح ابنه الكبير إسماعيل، كما دلت على ذلك سورة الصافات وغير ذلك، إلى أن قال: وكذلك في التوراة يقول: اذبح ابنك وحيدك، وفي ترجمة أخرى: بكرك، ولكن ألحق المبدلون لفظ إسحاق وهو باطل، يعني اذبح ابنك وحيدك بكرك إسحاق، وقد أوقعهم الله عز وجل في شر أعماله، لأنه يظنون أنه لما يضعون لفظة إسحاق ها؟ اسم إسحاق خلاص انتهت المسألة، ما يضرون أن إسحاق لا يتنافى، أن إسحاق يتنافى مع الوصف المذكور، ابنك وحيدك بكرك. طب انت تضع إسحاق، طب إسحاق لم يكن وحيد، إسماعيل اللي كان وحيد عليه السلام، إسماعيل والبكر باتفاقنا واتفاقه. قال شيخ الإسلام فإن إسحاق هو الثاني من أولادي باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، فليس هو وحيد ولا بكرة، وإنما وحيده وبكره إسماعيل. تعرفون اللي بيجي اللي بيأتي يغش يخون في الاختبارات، تعرفون يعني واحد ولد في الثانوية العامة أو في الإعدادية يوم ينظر أمامه طالب جيد، وبعدين يوم يضع إيه المسألة النتاج 360 مثل ما وضع الأول 360، النتيجة صحيح صحيحة، لكن الأول 360 هذه ها كانت حاصل جمع 180 زائد 180 تساوي 360، هو هذا المسكين جعلها حاصل جمع 95 و60 360، هذا عم تجي تصحح تقول ايه صفر صح، ولا تعطيه على المجموع درجة. هو نفس المسألة، هؤلاء وضعوا إسحاق وما يدرون ما قبل إسحاق من ذكر التوراة، ابنك وحيدك بكرك، يبقى هذا هو، هذا هو الوصف، لا يمكن أن تضع إلا إسماعيل ابن بكر، ابن بكر هذا الرد الأول من سورة الصفات ومن التوراة. قال رحمه الله وقال في الآية الأخرى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يبشره بولد ثم يأمر بذبحه، كيف يبشره بولد ثم يأمر بذبحه، والبشارة بإسحاق وقعت لسارة إلى أن قال وكيف يأمر الله إبراهيم بذبح ابنه وأمه مبشرة به وبابن ابنه يعقوب، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إذن إسحاق سوف يحيا ويتزوج ويكون له ولد اسمه يعقوب، إذن قطعا يقينا لو أنه أمر بذبح إسحاق سوف يعلم إبراهيم عليه السلام أن إسحاق لن يذبح، لأن إسحاق سيبقى وسيكون له ولد اسمه يعقوب، لكن إسماعيل قد يذبح فعلا، لهذا كان أمرا عظيما، إن هذا هو البلاء المبين، فلما أسلم وتله الجبين ونديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا بني إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، أمر عظيم جدا 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 جدا. قال يا أبي تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، وإلا لو كان يا أخواني يعلم، كان هذا إسحاق ويعلم إسحاق أنه لن يذبح، وإبراهيم يعلم أن ولده لن يذبح لأن الله بشر، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فالأدلة تدل على هذا، ولكن هذا من تحريف اليهود قبحهم الله، وهذا من فضائحهم، هذا من فضائح، إذن لا يصح قول غير أن الذبيحة ومن هو إسماعيل عليه السلام، وهذا مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب والسدي والحسن ومجاهد كما نقل بعض أهل العلم. نعم هذا اختصار كلام شيخ الإسلام في المنهاج. نعم نعم تقليدا، وأن تقول مسألة واضحة يا أخي طلعت انتبه، مسألة الواضحة يا أخواني واضحة بالنسبة لي بعدما اطلعت على كلام أهل العلم، القرطبي قبل ولا شيخ الإسلام، ولهذا نقول شيخ الإسلام هذا له فضائل عظيمة، من فضائله سبحان الله شرح وبين وقرر وقعد الكثير، ولهذا يأتي ابن كثير يتكلم بكلام شيخ الإسلام في هذا وينتشر القول ويظهر ويظهر، لكن من قبل هذا مثلا قول جماعة السلف هذا في إسرائيليات فقد تخيل على البعض، لهذا ينتشر مثل هذا القول، فمسألة الوضوح هذه نسبية، أنت من باب أولى بدل إسحاق وإسماعيل من باب أولى تقول كيف القرطبي يقول بالصفات على ما ذهب إليه الأشاعرة وكلام أهل السنة واضح، كيف ابن حجر يقول هذا وكلام أهل السنة واضح، أشياء واضح الوضوح هذا نسبي. نعم الله المستعان.
بارك الله فيكم شيخنا وعليكم السؤال. ورد من بلقاس من الأخ رضا يقول في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، من من السلف من فسر الوجه بالذات مع إثبات أصل الصفة؟
سأتيك إن شاء الله، سأتيك في القول هذا كل شيء هالك إلا وجهه، سأتيك الكلام إن شاء الله فيه. نعم.
قال القرطبي
رضا من يقول رضا بلقاس؟
رضا عبد الله.
رضا عبد الله. رضا عبد الله أخونا رضا. نعم.
قال القرطبي لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت فقال عليه السلام إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه. قال الشيخ والصحيح ألقوها وما حولها.
حقيقة هذا دل الشيخ طلع في حديث طيب جدا، طلع في حديث طيب جدا، هذا الحقيقة التنبيه على هذه الرواية دقيق، لأن المشهور إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه، وهذا كما أشار في الحاشية بأن هذا الحديث رواه أبو داود إذا وقعت الفأرة في السمن من حديث أبو هريرة فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربه، رواه هذا أبو داود. والترمذي تعليقا بعد حديث رقم كذا قال عنه هذا خطأ أخطأ فيه معمر، والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها، ما ذكر جامدا هذه، ألقوها وما حولها فاطرحوا وكلوا سمنكم، رواه البخاري، وهذا الحديث هو الذي اعتمده شيخنا رحمه الله. فهذا يدل على معرفة الشيخ بهذا العلم، جميل جدا وجيد جدا، الإنسان سبحان الله ينطلق من القاعدة الكلية، لأن صراحة يعني عيب في الإنسان يكون مثلا في على قوة في علم ما، لكن إذا أتى العلم الحديث إذا به لا يميز صحيحا من ضعيف ويكون حاطب الليل، وهذا لا شك أنه يضعفه. نعم.
قال تعليقات الشيخ على الجزء الثالث. قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال القرطبي قال الزجاج التقدير في ظلل من الغمام ومن الملائكة، وقيل ليس الكلام على ظاهره في حقه سبحانه وإنما المعنى يأتيهم أمر الله وحكمه.
نعم.
قال الشيخ قوله ليس الكلام على ظاهره بلى على ظاهره، وأهل السنة لا يؤولون آيات الصفات بل يمرونها كما جاءت، وكلام المصنف خطأ كما لا يخفى.
اي نعم، فقرر مذهب السنة والجماعة. القرطبي يقول وقال الزجاج التقدير في ظلل من الغمام ومن الملائكة، وقيل ليس الكلام على ظاهره في حقه سبحانه وإنما المعنى يأتيهم أمر الله وحكمه. الله أعلم بثبوت أولا هذا عن الزجاج، وأما تأويل الكلام يأتيهم أمر الله وحكمه فهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يقولون هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، فإتيان إتيان الله حقيقي وإتيان الملائكة حقيقي، إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني والملائكة كذلك يأتون، فالله يأتي والملائكة تأتي، وإتيان الله على ما يليق به وإتيان الملائكة على ما يليق به، وليس يأتي أمر الله. لما أراد الله الأمر قال أتى أمر الله، لما أراد الله الأمر قال أتى أمر الله، فلا تستعجلوا. وأما الإتيان هنا فعلى بابه وعلى حقيقته، ونسبة الإتيان له عز وجل إتيانا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير حلول في شيء من مخلوقاته. الله ما يحل في شيء مخلوقاته، لا في سماء ولا في أرض ولا كذا، الله عظيم جليل. كرسيه الذي هو موضع القدمين ما السماوات السبع والأرضون سبع فيه إلا كحلقة بفلة، والكرسي في العرش كذلك، فكيف بمن استوى على العرش؟ فكيف يحل بشيء من مخلوقاته؟ ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا لكن لا تعتقد حلولا، يضع الرب قدمه في النار يوم القيامة فينزل بعضه على بعض لكن لا تظنن حلولا وتعتقد حلولا، يرى الله في الجنة، يراه أهل الجنة يرى الله ها أهل الجنة، لكن لا تعتقد حلولا. الله ما يحل في جنة ولا يحل في نار فدع قدمه، ولا يحل في يأتي الفصل بين العباد، فصل القضاء بين العباد فيحل في شيء مخلوقاته. تقول كيف؟ أنا صراحة صعب علي أن أفهم هذا، يعني كيف؟ نقول لا تسأل بكيف، وصعب عليك لأنك تقيس الله على خلقه. صعب عليك ليه؟ لأنك تصورت مثل ما تصرف المخلوق. كيف يكون المخلوق يضع قدمه في الإناء من غير حلول؟ كيف هذا؟ صعب. ينزل إلى الدور الثاني أو الدور الأرضي ولا يكون فيه؟ لا صعب. هذا المخلوق يا أخي، هذا مخلوق. لكن لو عرفت أن الله ليس كمثله شيء والسميع البصير لعرفت هذا جيدا، ولهذا تثبت ما أثبته النص ها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وتقول ليس كمثله شيء والسميع البصير. هذه القاعدة البرد والسلام على القلب، ولا تعارض عقلا. يعني أنا لا، هل أنت تجد إجهادا في إدخال هذه المسألة إلى عقلك؟ يعني كيف الله يضع قدمه في النار ونقول من غير حلول؟ تقول ليس كمثله شيء والسميع البصير. في المخلوقات نرى مثل هذا، يعني مثل هذا التفاوت بالمخلوقات، ومع ذلك يدخل هذا في عقولنا. نحن نعلم نملة تتكلم، ما قلنا كيف تتكلم؟ فين اللسان؟ هات لسانها، هات ما أدري إيه. نحن نعلم هذا، نملة تتكلم. وجمل يتكلم، ولهذا قال النبي أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. كان هذا في مخلوقات، بل وحجر في آخر الزمان يتكلم، بل وشجر يتكلم. يا مسلم يا عبد الله تعال وراء يهودي فاقتله، ولا إشكال عندنا أبدا. ليه؟ لأن الله بقدرتي ينطق هذا الحجر. بل وسماء وأرض إتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، بل ونار هل امتلأتي؟ وتقول المزيد. ما عندنا أي إشكالية أبدا. إحنا نؤول الدنيا كلها، هنؤول نصوص القرآن، هنؤول في الصفات، ولا نؤول في النار، ولا نؤول في حجر، ولا. ولهذا جاء من جعل للقرآن ظاهرا وباطنا. إحنا ما عندنا ظاهر وباطن، عندنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، عندنا وما علمه تأويله الله ورسوله، عندنا على الخبير سقط، عندنا كل شيء ظاهر. والنبي ما خص أحدا بشيء. هل خصكم؟ سؤال موجه لعلي رضي الله عنه بشيء من العلم؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة، إلا فهم يدي الله عبدا وكذا، وما في هذه الصحيفة. طيب إيه اللي في الصحيفة هذه؟ شيء خاص، الجفر وما لا أبدا، لا الجفر ولا الجفري، إنما الخاص هذا إلا العقل للذيات يعني. وألا يقتل وإذا قتل قتيل فهو فأولياؤه بخير النظرين، إما الدية وإما هذا اللي موجود في هذه الصحيفة. نعم، ما عندنا ظاهر ولا عندنا باطن، فهذا إتيان حقيقي ونثبت مجيء حقيقيا، والمجيء صفة والإتيان صفة، وليس هما صفة واحدة، بل يأتي ربنا نثبت الإتيان، وجاء ربك الملك صفا صفا نثبت المجيء. لكن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال القرطبي وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعا إلى الجزاء إلى آخره، إلى قوله لأن ذلك من صفات الأجرام والأجسام، تعالى الله الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام علوا كبيرا.
سبحان الله سبحان الله، مهما كان العقل مهما كان والذكاء، لكن إذا لم يجد الاقتداء بمن سبق، ما أنا علينا يوم أصحابي والسابقون الأولون والمهاجرون والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، لابد يا أخوان يزل لازم. يقول لما رد القرطبي هذا الإتيان الحقيقي؟ قال لأن ذلك من صفات الأجرام والأجسام، تعالى الله الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام علوا كبيرا. قال الشيخ هذا،
قال الشيخ هذا تأويل باطل كما سبق.
من الذي قال من صفات أجسام وصفات الإنسان يأتي؟ صفة الإنسان يأتي وصفة الله يأتي، وليس كإتيان يأتي، كما أن ذاته ليس يماثلها زواد، فإتيانه لا يمثله إتيان. هتقول أيضا الذات من صفات الأجسام، ما هو قول هذا نفس المسألة، لو أثبتت إتيانا يليق بجلاله والمخلوق إتيان يليق بجلاله لا أرحت واسترحت، ولا كان المراد واضحا ليس كمثله شيء والسمع البصير. ثم إن النفي هنا عن مماثلة الأجسام، تعالى مماثلة الأجسام، نقول نفي الجسم أو إثبات الجسم هذا لا ينبغي أن تنفي وأن تثبت ما لم يرد في الشرع نفيه ولا إثبته، هذا من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى فإننا نستفصل في المراد بالجسم، فإن قصد به الذات القائمة له صفاته التي هو بائن بها عن خلقه وكذا فصحيح، وأما ذات جسم بمعنى أنه جسم له جوارح وأعضاء مركبة يحتاج بعضها لبعض فلا، إن جاءت المعنى نستفصل، فإن قال معنى صحيحا قبلناه وإن قال معنى باطلا رددناه، وأما من جهة اللفظ فإننا لا نثبت ولا ننفي. نعم
قول
أيوة الجزء اللي هو الصفة الجزئية. نعم
قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى والله
يدعو لوصفات الأجرام والأجسام. نعم
قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى والله يدعو إلى الجنة أي إلى عمل أهل الجنة
راجع إلى الجزء ليس إلى الجزاء. نعم
قال والله يدعو إلى الجنة أي إلى عمل أهل الجنة بإذنه أي أمره. قال
قد يكون مراد فعلا إلى الجزاء كذلك، راجعا إلى الجزاء يعني يأتيهم الله أي يجزيهم الله يثيبهم الله، هل يحتاج إلى رجوع للنسخة الأصلية نسخة القرطبي، لأن الجزء اللي معنا هذا فيه أخطاء، فيه أخطاء إملاء فيه تصحيفات، هات كلام القرطبي
رجعا إلى الجزاء فسمى الجزاء إتيانا كما سمى التخويف والتعذيب في قصة
خاصب الجزاء، ما في إشكالية يعني الإثابة يعني لأن يأتيهم الله في الظلم. نعم
قال والله يدعو إلى الجنة أي إلى عمل أهل الجنة بإذنه أي أمره. قاله الزجاج. قال الشيخ هذا تأويل،
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، قال أي إلى عمل أهل الجنة، يدعو الجنة إلى عمل الجنة بإذنه أي أمره، قاله الزجاج. قال الشيخ هذا تأويل يعني في كلمة بإذنه. ابن كثير رحمه الله تعالى قال بإذنه أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه. وقال ابن جرير ولكن اقبلوا من الله ما أمركم به فاعملوا به وانتهوا عما نهاكم عنه فإنه يدعوكم إلى الجنة، يعني بذلك يدعوكم إلى العمل بما يدعوكم إلى العمل بما يدخلكم الجنة ويوجب لكم النجاة إن عملتم به من النار، وإلى ما يمحو به خطاياكم أو ذنوبكم فيعفو عنها ويسترها عليكم. وأما قوله بإذنه ده كلام ابن جرير، وأما قوله بإذنه فإنه يعني أنه يدعوكم إلى ذلك بإعلامه إياكم، بإعلامه إياكم سبيله وطريقه الذي به الوصول إلى الجنة. يبقى معنى بإذنه أي بإعلامه إياكم سبيله. نعم
قال القرطبي رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما كرسيه علمه. قال الشيخ تأويل باطل.
نعم
وقال القرطبي وقيل كرسيه قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض. قال الشيخ تأويل باطل.
نعم تأويل باطل، يقول وقال ابن عباس كرسيه علمه هذا لم يثبت عن ابن عباس، بل الثابت عن ابن عباس الصحيح أن الكرسي موضوع القدمين، أن الكرسي موضوع القدمين، بل لا نجد أثرا يدل على صفة القدمين إلا هذا الأثر. نعم ثبت القدم في الحديث الصحيح يضع قدمه هذا في الحديث الصحيح. إنما صفة القدمين كقدمين هذا ثابت من أثر ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا الأمة تثبت صفة القدمين لله عز وجل، ولا دليل على ذلك إلا أثر ابن عباس. الكرسي موضع القدمين، أما التأويل الكرسي بالعلم فهذا لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال في الحاشية قال الشيخ ابن إبراهيم،
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عند قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض فيه إثبات الكرسي، يعني أنه أوسع منهما منها بكثير. وجاء في الأحاديث أنه من جملة المخلوقات، وجاء في السنة أن موضع القدمين
أو وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن الكرسي أوسع من السماوات والأرض بكثير، ولهذا وسع السماوات والأرض، إذن هو أكبر من السماوات والأرض. وجاء في الأحاديث أنه
من جملة المخلوقات، وجاء
وليس هو العلم في الحديث الذي ما السماوات سبع كذا في الكرسي إلا كحديث الفلاء أو كسبعة ضراه في الكرسي. إذن مخلوق، إذن هذا مخلوق وليس المراد به العلم. نعم.
وجاء في السنة أنه موضع القدمين وليس نعم. كرسيه علمه كما يقول
علمه
وليس كرسيه علمه كما يقول المبتدعة، فإن في هذه الآية الرد عليهم، فهم ينفون الكرسي والعرش يريدون بذلك نفي العلو. ولهذا أهل العلم يترجمون بباب في العرش باب في الكرسي، وهذا كله رد على الجهمية والمبتدعة.
نعم، إذن إخواني انتبهوا، إن قد يردون الكرسي تستدعوا بس في الكرسي، وكذلك تفسير العرش على أنه مخلوق من أجل نفي علو الله سبحانه وتعالى. ولهذا تذكرون سيد قطب كلامه في العرش ماذا يقول إلى نفي العرش، ما في عرش، يقول ما المراد بالعرش، ما ندري ما المراد بالعرش، ما تدري، مخلوق عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أعظم المخلوقات العرش، وهو أعظم من الكرسي بكثير. فنسبة الكرسي العرش كنسبة السماوات والأرض إلى الكرسي، وكلها مخلوقات، وأعظم المخلوقات عرش الله سبحانه وتعالى. وإن سقفه ماذا، سقف الجنة في الفردوس أعلى، ها، عرش الرحمن. نعم.
قال القرطبي رحمه الله قلت إن الخضر هو إرمياء فلا يبعد أن يكون هو، لأن الخضر لم يزل حيا من وقت موسى حتى الآن على الصحيح من ذلك. قال الشيخ وهذا غير صحيح.
هذا غير صحيح، وإن كان البعض يقول هذا أن الخضر حي، لكن لم يثبت دليل على أنه حي، بل الدليل على خلاف ذلك، دليل على خلاف ذلك يكون الخضر وهو نبي موجودا ولا يلقى محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، لأنه يجب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان في نبي، يجب الإيمان بذلك. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لمن معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وعيسى عليه السلام الذي ينزل في آخر الزمان فهو على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بشريعته التي نزل بها قبل أن يرفع إلى السماء، هو على شريعة محمد. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الصحيح من أقوال العلماء أن الخضر عليه السلام توفي قبل إرسال الله النبي صلى الله عليه وسلم بل بكثير، وليس هناك دليل على حياته صلى الله عليه وسلم، هذا مع القول بالنبي يعني، لأنه مختلف فيه هل هو نبي أو ولي على قولين، والراجح الأقرب أنه نبي، أنه نبي. ثم إنه كذلك لو كان موجودا وحيا أين هو من الجهاد الذي هو مفروض على هذه الأمة؟ لماذا لم يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن النبي أيضا قال كما في الصحيح أنه لا يبقى على رأس 100 سنة ما هو يحيى الآن يعني أحد، فكيف يقولون هو حي إلى الآن؟ ما أحد يعمر. وأيضا الله قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم خالدون، ما جعلنا العيش من قبلك الخلد وهو من البشر، وإنما تاجر بالخضر الصوفية، ولهذا قالوا هذا الكلام. وإن كان هذا القول قول عند جماعة من أهل العلم لكن لا دليل عليه. نعم نعم. نعم. لماذا وسع الخضر خروج عن شريعة موسى؟ لأنه غير مكلف بشريعة موسى. كان النبي يبعثه إلى قومية خاصة، ثم هذا نبي وهذا نبي، والله قد يرسل نبيين في وقت واحد كلوط وإبراهيم وكذا. ولهذا جاء في حديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبل، وكان كان النبي يبعثه إلى قومية خاصة وبعثه للناس كافة. نعم. هو دخل في شريعة موسى حتى يخرج منها. نعم. لكن من رأى التفلت والتفسخ وترك شريعة محمد استدل بهذا. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، قال قلت أصح من هذا ما روى الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى سمائه الدنيا كل ليلة، الحديث إلى قول القرطبي أي ينزل ملك ربنا فيقول. قال الشيخ وأما قوله أن الأول من باب حذف المضاف فهذا باطل، هو تأويل الجهمية، والصحيح أنه ينزل نزولا يليق بجلاله.
يعني حذف المضاف اللي هو إيه؟ ملك ربنا، فهذا تأويل حذف المضاف ملك. فالنبي لما قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يعني ينزل ملك ربنا، وبعضهم يقول أمر ربنا، وكل هذا كلام باطل، بل ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله. وهل الملك يقول؟ وهل الأمر يقول؟ وهل الرحمة تقول؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من مستتيب فاتوب عليه؟ هل من كذا من كذا؟ هل هذا هو؟ فهذا كلام باطل كله نتج عن أي أخوان؟ أن عقولهم زعمت تنزيها لله عز وجل ولم تتبع طريق الصحابة ولا طريق الأئمة، فعطلوا حيثما حيث أرادوا التنزيه، عطلوا حيث أرادنا. وهذا جزاء كل من أراد معنا جميلا من غير اتباع، كل من أراد معنا جميلا وطيبا من غير اتباع لما أنا عليه اليوم وأصحابي من غير اتباع لسبيل المؤمنين سوف يتورط، لأنه لا طريق إلى الحق إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضوان الله عليهم. ما في طريق، ما في طريق. تنزيه عندنا التنزيه، التنزيه هذا واجب، يلزمك التنزيه، التنزيه الذي هو ليس كمثله شيء، لكنك أنت ما نزهت الله، لما عطلت ما نزهت. ليه؟ لأنك ما عطلت إلا لما مثلت، قام في ذهنك أن إثبات الصفات يقتضي ممثلة، لذا عطلت الصفات، يبقى أنت معطل تنزيها بعدما مثلت. وعمم هذه القاعدة في كل شيء، من أراد حقا ولو كان صادقا من قلبه في إرادة هذا الحق لكن لم يسلك سبيل المتقين سبيل السابقين حتما ولا بد سينحرف، حتما ولا بد سينحرف. يقول لك الخلافة، نريد خلافة إسلامية. خلافة إسلامية بماذا؟ بما يعارض الإسلامية. نريد تطبيق الشريعة بماذا؟ بما يخالف الشريعة. ما أحد يرفع معنى من هذه المعاني ويسلك غير سبيل المؤمنين إلا كان ضالا. ولهذا أولى بالحق من كل من يدعيه أهل الحق، لأنهم يسلكون إليه سبيل الرشاد، يقولون أنت لست مع المشروع الإسلامي، أنت صاحب الفقه المنبطح، صاحب مدري، لست مع المشروع الإسلامي. مشروع إسلامي إيه؟ مشروع إسلامي، نحن مع الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، نحن معه وبه وعليه نحيا وعليه نموت، ومن يبتغي غير هذا الإسلام دينا فلن يقبل منه. تعال إلى الإسلام، إسلامك هذا إسلامك إسلام كذا، إسلام جماعتك، إسلام طائفتك، إسلام مؤسسك، لعب بك لعبا حتى أخرجك عن كمال هذا الإسلام الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تعال إلى الإسلام الحقيقي، تعال إلى الشريعة الحقيقية. نحن نطبق الشريعة، نطبقها في نفوسنا، نطبقها في دعوتنا. فكما قال النبي نحن أولى بموسى منكم، وأنت يا صاحب السنة أولى بكل جميل وبكل حق ممن يدعيه وليس على سبيل أهل حق. لهذا لابد من أمرين، الأمر الأول القصد، قصد الحق، الأمر الثاني سلوك الطريق. إنما قصد دون سلوك طريق ما ينفع، سلوك طريق دون قصد ما ينفع. يعني إخلاص ومتابعة، لابد من إخلاص ومتابعة. ألا نعبد إلا الله، هذه القاعدة الأولى، وألا نعبد الله إلا بما شرع، هذه القاعدة الثانية. هذا خلاصة الدين. خلاصة الدين ماذا يا أخوان؟ ألا نعبد إلا الله، والثانية ألا نعبده إلا بما شرع. ألا نعبد إلا الله إشارة إلى الإخلاص، إفراد الله بالعبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والثاني إشارة الاتباع، أن نعبد بما شرع، يبقى اتباع وإخلاص. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، قال الزجاج:
تخيل لو كنت أنت على هذا المنهج، ويدافعون يا أخوان بكل قوة وكل ما أنتم من قوة، يعني أنتم مجسمة، أنتم يضحكون عليكم، اعتبرون كفار. واحد منهم يرد على صوفي وكذا وقبوري وأشعاري، يرد على الجفري الصوفي الأشعاري أيضا، كيف يرد عليه؟ رد عليه بكل قوة: هذا صوفي ما يعرف عن الصوفية شيئا، وهذا كذا ما يعرف شيئا. خير إن شاء الله، في إيه؟ لأنه يدعي أن الوهابية، الوهابية هذه هؤلاء مجسمة. طب كويس هو، ولكنه يقول أنا لا أكفره، ده محل للرد. كيف مجسمة تكفره؟ هؤلاء مجسمة تكفره، يبقى الرد على الجفري كيف لا يكفر المجسمة. كيف تقول الوهابية مجسمة ولكن لا أكفرهم؟ يعني الجفري تلطف شوي، لأن الجفري إعلامي شوي، يعني يضع ثم كأنما صنع شيئا. رجل مسالم، رجل بيحب اليهود والنصارى، يحب كل أحد، يحب الكفار، يحب الكافر، أنا أحب الكافر لأنه إنسان، لأنه بشر، لأن ما أدري فيه صنع الله أو فيه خلق الله أو فيه ما أدري كما يقول، من هذا الوجه هو يحبه. فلما يقول في الوهابية بينهم مجسمة وكذا ولكن لا أكفرهم، هذه طريقة معروفة. لكن هذا لا، هذا بقى الآخر، هذا حانق، ما يقبل من الجفري أن يقول أنا لا أكفره، ولهذا صار يكفر ابن عبد الوهاب ويكفر ابن تيمية ويكفر هؤلاء. نعم.
قال القرطبي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، قال الزجاج: أي ويحذركم الله إياه. قال الشيخ: قول المصنف ويحذركم الله إياه خلاف ما عليه أهل السنة.
أيضا مسألة النفس، إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، هذه فاق قولا أيضا للسلف. هل النفس يعني غير الذات، ولا النفس هي الذات؟ فالبعض يثبت هذه وتلك، والبعض يقول النفس هي المراد بها الذات، وهذا ترجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال في الحاشية: قد عد كثير من السلف النفس صفة من صفات الله عز وجل كأبي حنيفة وابن خزيمة وغيرهما، ولكن صرح شيخ الإسلام ابن تيمية النفس ليست من صفة، في أن النفس ليست من صفات الله، بل المراد من النفس ذات الله تعالى، لأن نفس الشيء ذاته وعينه، ونصوص النفس ليست من نصوص الصفات. هذا كلام شيخ الإسلام، يعني يؤول النفس بماذا؟ بالذات، ويحضركم الله نفسه، يعني ذاته سبحانه وتعالى. ومن أهل السنة من يثبت النفس صفة الله عز وجل: تعلم ما في نفسك ولعلم ما في نفسك، على الظاهر، على الظاهر. نعم. ما ذهب إلى شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم.
قال القرطبي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية: قال ابن عرفة: المحبة عند العربي إرادة الشيء ورد إلى أن قال: ومحبة الله لعباده إنعامه عليهم بالغفران. قال الشيخ رحمه الله: هذا تأويل خلا ما عليه أهل السنة والجماعة، والمحبة صفة لله تعالى.
نعم، محبة صفة لله عز وجل.
خلافه. هذا نعم. تأويل خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، والمحبة صفة لله تعالى.
إيه نعم، هذا تأويل خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، والمحبة صفة لله تبارك وتعالى. فهو قد نقل هنا بأن المحبة، محبة الله لعباده، إنعامه عليهم بالغفران، إنعامه، وليس يوصف الله عز وجل بالمحبة الحقيقية، وهذا كلام باطل. الله عز وجل يوصف بالمحبة الحقيقية، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، في حديث سهل بن سعد: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وهكذا قال ابن إبراهيم.
قال علامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى
على في تقريرات على الوصية،
قصد المصنف
ومما قال سماحته،
قال قصد المصنف منها كلها إثبات صفة المحبة وأن الله
منها جل كلها
جل. قصد المصنف منها كلها إثبات صفة المحبة وأن الله جل جلاله يحب حقيقة محبة تليق بجلاله وعظمته، لا كمحبة المخلوقين يحب رسله وعباده الموصوفين بهذه الصفة. وفيها زيادة أنهم يحبونه محبة تدين وتذلل وتعبد، ومحبته لهم محبة إحسان وتفضيل.
نعم،
انتهى. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فإن
وهذا ليس تأويل، محبة إحسان وتفضيل ليس تأويل، لأنه أثبت صفة المحبة ومحبته له. نعم، فهم يحبون محبة تدين وتذلل وتعبد، والله عز وجل يحب محبة إيه؟ إحسان وتفضيل. يبقى من لازم محبة الإحسان والتفضيل وكذا، إنما الصفة ثابتة له سبحانه وتعالى. نعم،
قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فإن الله لا يحب الكافرين، أي لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم. قال الشيخ رحمه الله: هذا تأويل باطل.
نعم، هذا تأويل باطل، يعني أيضا هذا عائد لنا في صفتي المحبة. نعم،
قال القرطبي رحمه الله: ويقال اختار آدم بخمسة أشياء، أو أولها أنه خلقه بيده.
طب هذه الآية ما وجه إثبات صفة المحبة فيها؟ فإن الله لا يحب الكافرين، أنه يحب المؤمنين، إذا كان لا يحب الكافرين فهو يحب المؤمنين. نعم، ولو كان هناك نفي للصفة مطلقا فما العقوبة التي لحقت بهم؟ إذا كان لا يحب المؤمنين ولا يحب الكافرين فما العقوبة التي لحقت بالكافرين إذن؟ نعم،
قال القرطبي رحمه الله تعالى: ويقال اختار آدم بخمسة أشياء، أولها أنه خلقه بيده في أحسن صورة بقدرته.
اختار آدم يعني فضله، يعني نعم، أنه خلقه بيده في أحسن صورة بقدرته.
قال الشيخ رحمه الله: تأويل اليد بالقدرة خلاف ما عليه أهل السنة.
يعني خلقه بيده في أحسن صورة، يعني بقدرته، خلقه بيده بقدرته. قال الشيخ
تأويل اليد بالقدرة خلاف ما عليه أهل السنة، فاليد صفة لله تعالى، فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لآدم مزية على غيره.
نعم، لأن إبليس سوف يقول له: وأنت خلقتني بماذا يا ربي؟ بقدرتك. إذن ما ميزة آدم عليه؟ وأيضا أمر آخر، وهو التثنية، وهذه السكين التي يذبح بها هؤلاء في هذا الموضع، كما في موضع المائدة: بل يداه مبسوطتان. التثنية رد مفحم عليه، لأنك تقول قدرة، والله عز وجل قال بيدي، ما قال بيد، حتى تقول قدرة بيد، حتى تقول قدرة، إنما بيدي. بيدي إن قلت قدرة يبقى بقدرتي، والقدرة واحدة، وإن قلت نعمة فمعناها بنعمتي، والنعم كثير. كذلك بل يداه مبسوطتان، لو قلت قدرة يعني قدرته، ولو قلت نعمة يعني نعمته، نفس الرد. ثم هذا في مقابل قول اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، هل معناه نعمة الله مغلولة ولا قدرة الله مغلولة؟ ولهذا لا تجد الأشاعرة يستدلون بنصوص التثنية في كتبهم على التحريف، إنما يأتونك بإيه؟ يد الله فوق أيديه، ما يأتون ب لما خلقت بيدي بل يده مبسوطتان. لكن يرد على الشبهة، لو اضطر وعرض عليه الشبهة يوم يرد بقدرته وينام ويغمض عينيه، تقول له انتظر انتظر، أنت تقول بقدرة وهي مثنى. ولهذا التثنية قاطعة لادعاء المجاز، التثنية قاطعة لادعاء المجاز، ما في مجاز مع التثنية، هو ما فيش مجاز لا مع التثنية ومع غيرها، لكن أقصد هذه تقطع الطريق أمامهم على مدعي المجاز، تقطع الطريق عليه. بالإضافة يقول حسام كيف نثبت اليد من آيات الإفراد؟ المفرد المضاف، ما عندنا مفرد مجرد، ما عندنا بيد، وإلا لو بيد، لو جاءت اليد، اليد إذا أطلقت عن الإضافة فهذه تأتي هي التي تأتي مع قدرات، تأتي معنا نعمة، إنما المضافة لا، المضافة إلى موصوف تكون صفة له، يد محمد قوية صفة لمحمد، يد الله صفة لله. طيب لمحمد يد، ما الفرق يا عبد العزيز؟ يد محمد علي لمحمد يد علي، ما الفرق بين الاثنين؟ يد محمد علي، الثاني لمحمد يد علي، الأولين صفة، يد محمد لأنها مضافة إلى محمد هذه تكون صفة. طيب ولمحمد يد، طيب غير مضافة فيكون معناه إيه؟ النعمة إحسان كذا لمحمد، يد عليه أخونا هذا له يد على كذا، يد على كذا، لكن ما ينفعش أقول يد محمد على كذا، ما ينفعش، ولو قلت فأنت خلفت العربية ما يصلح. واضح؟ نعم.
سؤال شيخنا، هذا سؤال من الأخ سمير من المنصورة، يقول شيخنا الجليل،
سمير منين؟
من المنصورة، هو شاب
ولا من مصر،
من المنصورة.
نعم.
يقول إنه هو في الأزهر يعني.
طيب.
يقول شيخنا الجليل،
مرحبا بك يا أزهر، يا رب تطلع سلفي.
يقول شيخنا الجليل، هل كانت شبهة الأشاعرة عند القرطبي مستحكمة منه، وماذا قال علماء السنة؟
أنت الظاهر بتسمعنا بين بعض الظهر يا سمير، أنت الظاهر تسمع بعض الظهر،
ولماذا قبل ما عنده من العلم مع تجنب هذا الزلل؟
أي نعم، أنت يا سمير بارك الله فيك ما سمعتنا إلا بعض الظهر، وإلا قبل الظهر يا سمير كل هذا الكلام تكلمنا فيه وذكرناه. نعم يا سمير، القرطبي ما عرف في هذا إلا منهج الأشاعرة، وظنه واعتقده حقا، مثل النووي ومثل ابن حجر وكذا، ظن ذلك أنه الحق وأنه الذي يتناسب مع تنزيه الله عز وجل، هذا هو يا سمير. لهذا نتجنب مذهبه في هذا، ونشير إلى أن مذهبه في ذلك مذهب الأشاعرة، لكن كغيره ممن ظن أن هذا هو الحق وأن ذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى. وتابعنا يا سمير في دراسة التفسير والكلام حول هذا التفسير ما عليه العلماء، فإن العلماء لازالوا ينصحون بدرس هذا التفسير وأنه لا بأس بدراسته وكذا مع تجنب ما فيه، وده مبحث طويل، لما ينجي تنزل إن شاء الله المادة على الموقع ضروري تسمعه. نعم.
قال القرطبي، قال القرطبي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقال وقال الزجاج مكر الله مجازاتهم على مكرهم، إلى أن قال وقيل
طيب
مكر الله.
تكلم اقرأ كلام الشيخ الفوزان في،
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى
في مسألة اليد يعني لما
قال وهذا إنكار ليمين الرحمن جل وعلا وهو تأويل باطل وضلال ماحل في تعقباته على كتاب صفة صفوة التفاسير.
إيه نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال القرطبي وقال الزجاج مكر الله مجازاتهم على مكرهم إلى أن قال وقيل مكر الله إلقاء شبه عيسى على غيره. قال الشيخ رحمه الله كل هذه تأويلات.
نعم يعني كل هذه تحريفات، كل هذه تحريفات وإخراج للصفة عن ظاهرها. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسبة المكر لله عز وجل صفة حقيقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولكن صفة المكر من الصفات التي تطلق على الله عز وجل على وجه المقابلة، فهي في مقابل مكر هؤلاء الماكرين ومكروا ومكر الله، ولا تذكر مطلقة هكذا بدون هذه المقابلة ودون هذا التقييد، ولهذا لا يؤخذ منها اسم كالماكر والمخادع، مخادعون الله وهو خادعهم، والاستهزاء يستهزئون الله يستهزئ بهم، والكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، هذه الصفات تطلق على الله عز وجل على وجه ماذا؟ المقابلة، هذا في مقابل هذا. نعم
شيخنا علي يقول بأن إلقاء الشبه على عيسى من لازم مكر الله.
نعم
ليس نفي للمكر.
في إيه؟
أن من لازم مكر الله بهم أنه ألقى شبه عيسى على غيره.
هذا التفسير ما هو هذا؟
وشيخ استنكر وقال تأويل يعني.
لا وقيل مكر الله إلقاء شبه لا في إيه في مكر ومكر الله مكر الله، فهنا بأول تأويل ينفي الصفة، إنما مكر الله بهم مكر الله بهم هو ماذا؟ هو الصفة ومعنى المكر هنا وكيف مكر الله بهم؟ كيف مكر الله بهم؟ مكر الله بهم بإلقاء شبه عيسى على غيره. كيف مكر الله بهم؟ إنما المكر صفة، هو ينفي هنا الصفة، فلهذا جعلها مؤولة بماذا؟ بهذا. يقال مكر الله مجزتهم على مكرهم، يبقى هنا ينفي الصفة. وقيل مكر إلقاء شبه عيسى على غيره. نحن نقول هذا جواب على سؤال كيف مكر الله بهم، كيف مكر الله بهم أنه ألقى شبه عيسى على غيره، وإنما المكر صفة الله عز وجل. نعم تثبت له على الحقيقة، والمكر من حيث هو منه المحمود ومنه المذموم، منه المحمود ومنه المذموم، والذي يوصف الله عز وجل به هو المحمود، ولهذا لابد من ذكر على وجه المقابلة، لأن هذا تقييد يرفع الوجه المذموم وظن الوجه المذموم. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، فمكر الله في مقابل مكرهم هو المكر المحمود فيكون خيرا. نعم ولهذا قال والله خير الماكرين.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. روى أبو صادق عن علي قال قد علينا أعرابي بعد أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على رأسه من ترابه فقال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله ووعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر أنه قد غفر لك.
عندك باطلة. نعم قال الشيخ
رحمه الله هذا غير صحيح، فقوله جاءوك المقصود به في حياته
وليس بعد موته، ولهذا الله عز وجل قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني حين ظلموا أنفسهم جاءوك وأنت حي، وليس ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم إذا، ولكن الله قال إذ وليس إذا، ولو أنهم إذ ظلموا إذ ظلموا أنفسهم، هذا فيما مضى، إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وليس إذا ظلموا، ثم إن الله فذكر في الآية جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وكيف يستغفر الرسول إلا وهو حي؟ فلو أنهم أخذوا بالظاهر ولو أنهم يظلموا وسهم جاءوك فاستغفروا الله، طيب استغفر لهم الرسول، يقول النبي يستغفر لمن أتاه في قبره، ما الدليل؟ هذا أمر غيبي، ما الدليل؟ الدليل يأتي برد سلام، هذا كما جاء به الدليل، لكن جاء غير ذلك. ولماذا لم يأتي الصحابة ولماذا لم يأتي التابعون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الاستغفار؟ لماذا؟ ما أحد أذنب ذنبا مطلقا. فهذا من اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وليس طلبا للحق فوجد هذه الآية، وإلا ما تدل على شيء. ثم إننا نقول إن مبتغي الحق كما قلنا ولنا مل من التكرار لا يسلك إليه مسلك أهل الحق، وأهل الحق معروفون بكتب التفسير والإسناد إلى الصحابة والتابعين. ما عليك إلا أن تفتح تفسير كتفسير ابن جرير وتنظر ماذا قال السلف في هذا. هات تفسير ابن جرير يا ابني، بارك الله فيك. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى أينما تكون،
وهات مع تفسير الطنطاوي كمان الوسيط. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت شرط ومجازاة وما زائدة.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى ليس في القرآن زائد.
نعم. يعني ما هذه زائدة، أينما تكون يدرككم الموت هذا شرط وجزاء ومجازاة، وأما ما فهي زائدة. قال ليس في القرآن زائد، أي من جهة المعنى، وهذا صحيح كما قلنا، لكن يسمى من جهة الإعراب حرف إيه؟ زائد. هذا يسمى زائدا من جهة الإعراب لا من جهة المعنى، فإنه للتأكيد. نعم، اقرأ تعليق الشيخ ابن باز.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ومعنى قول بعض المفسرين إن هذا الحرف زائد يعني من جهة قواعد الإعراب وليس زائدا من جهة المعنى.
تمام.
بل له معناه المعروف عند المتخاطبين باللغة العربية، لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم كقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يفيد المبالغة في نفي المثل وهو أبلغ من قولك ليس مثله شيء.
نعم.
إلى آخره.
نعم، يعني هو بمعنى ليس مثله شيء، ولكن جاءت الكاف هذه لماذا؟ للمبالغة والتوكيد. نعم. وكما قال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فيكون المراد هنا التأكيد. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى بل رفعه الله إليه ابتداء كلام مستأنف والله تعالى متعال عن المكان.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى
بل رفعه الله. نعم.
قال الشيخ
يقول ابتداء كلام مستأنف والله تعالى متعال عن المكان. قال الشيخ
قوله متعال عن المكان هذا خلاف قول أهل السنة، وهذا مبني على قول نفي الجهة، على قول ينفي الجهة
أو ينفي العلو لله سبحانه وتعالى، ينفي العلو. فهذا يقول تعالى عن المكان برفعه الله إليه، فعندهم ليس الله فين؟ في السماء، ليس الله في السماء بل ولا له مكان. تعالى الله عن المكان، عندهم تعالى الله عن المكان، تعالى الله عن المكان، وهذا خلاف نصوص القرآن والسنة في إثبات العلو لله عز وجل. وأما كلمة المكان هي من ألفاظ المجملة، إن قصدت المكان المخلوق فالله يتعالى عنه، وأما إذا قصدت به العلو الذي هو الرحمن على عرش استوى فلا، فالله عز وجل على العرش استوى. كذلك الجهة، إن نفيت الجهة المخلوقة فنعم، وأما إذا كان المراد بالجهة العلو فالله عز وجل في جهة العلو سبحانه وتعالى. ولهذا الأشاعرة يقول بناء على هذا ماذا في الرؤية؟ يرى إلى غير جهة، يرى لكن إلى غير جهة، لأنهم ينفون هذه الجهة وينفون أن الله عز وجل في السماء. وخذوا فائدة، جميع الفرق تنفي علو الله على عرشه، علو ذات، جميع الفرق تنفي علو الله عز وجل على عرشه علو ذات. نعم، تثبت الأشعار وغيرهم علو الصفات، الذين يثبتون الصفات علو الصفات. نعم، اقرأ في الحاشية.
وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى. نعم، بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية.
نعم، الجهمية نفى أن يكون على العرش رب مستوى. نعم،
في التنطوي في الوسط شيخنا.
طب أكمل. طيب ماشي، قال طيب إذن هذا كلام مبارك ويكفي. نعم، والآيات في ذلك كثيرة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم،
عمم الآية في الحياة والموت واستدل بقصة العتبين.
تمام،
في كلام
ما أنا جايبه عشان هذا. لا، هات لنا ابن جرير الأول، هات ابن جرير الأول اللي هو التفسير السلف، ما أنا عمدت إلى الطنطاوي لهذا. نعم، يعني قصة العتبي هذه قصة باطلة ردها العلماء، هو اتيان القبر وابتدت يد وكذا، هذه كلها قصة باطلة خرافة. نعم،
قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية، يعني بذلك جل ثناؤه: لم نرسل يا محمد رسولا إلا فرضت طاعته على من أرسلته إليه. يقول تعالى ذكر: فأنت يا محمد من الرسل الذين فرضت طاعتهم على من أرسلته إليه.
وإنما وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا. هات ولو أنهم إذ ظلموا.
قال القول في تأويل قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا، قال يعني بذلك جل ثناؤه: ولو أن هؤلاء المنافقين الذين وصف صفتهم في هاتين الآيتين
الذين اللي هو ألم ترى الذين يزعمون قبله أنهم أمنوا بأنزل إليك ومنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت، ها،
الذين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صدوا صدودا، إذ ظلموا أنفسهم باكتسابهم إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى الطاغوت وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا دعوا إليها جاءوك يا محمد حين فعلوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون حكمك، جاءوك تائبين منيبين، فسألوا الله أن يصفح لهم عن عقوبة ذنبهم بتغطيته عليهم، وسأل لهم الله رسوله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وذلك هو معنى قوله: فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول.
تمام، يبقى المنافقون موجودون. ها،
وأما قوله: لوجدوا الله توابا رحيما، فإنه يقول: لو كانوا فعلوا ذلك فتابوا من ذنوبهم لوجدوا الله توابا.
ما في ما في قول ثاني. هات البغوي. لكن شوف سبحان الله الثغرة الغفلة كيف يجلس عليها شياطين الإنس والجن، وأقول لك كيف تكون الغفلة هذه يسلك منها شياطين الإنس والجن بعدما نستمع التفسير البغوي.
البغوي رحمه الله تعالى لم يفسر.
كيف لم يفسر؟
قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحاكمهم إلى الطاغوت جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ثم قال قوله تعالى: فلا وربك.
طب خلاص فسرها
بالظاهر.
اي للسابقين. هات بقى ابن كثير. هات ابن كثير. لنستفيد الدرس. ها، المفسر السلفي القح. نعم،
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية، يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال: لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر.
خلاص كده معنى واضحة. لكن تعالى وقد ذكر
جماعة منهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفيعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول وذكر الأبيات خير من دفنت ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له ثم انتقل
أكمل مش ثم انتقل يا حبيبي الله كرمك بالمرلي اقرأ
وقوله فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
بس ما الثغرة عدم تعليق ابن كثير على هذه القصة نقلها وتركها قالوا بس دخل بقى العلم الغزير نقلها وتركها يعني أيدها ولم يستنكر وهذا ابن كثير بتاع كنت يا سلفي فلو كانت هذه القصة مردودة وكذا لتعقب لو كانت مخالفة لاعتقاد لكذا من الذي نقلها هو ومن الذي ترك التعقيب عليها هو جاهل وعرفتم هذا هو شوف من أجل هذا كن حذرا سد جميع الأبواب تكلم بكثرة لا تمل أعد 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 بين اشرح أوضح مهما توضح سيأتيك واحد يأخذ ثغرة في كلامك هذا الذي اعتمد عليه بكثير ذكر وذكر القصة العتبي وأنا معلق عليها وكذا هذا يعني نؤيدها ولم ولو كانت مخالفة العقيدة لقال ما قال إلى غير ذلك وابن كثير بريء من هذا ولكن لما ذكر هذه وسكت كان هذا الدخول فهذه قصة باطلة راجع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التوسل الوسيل نعم
سيادي
طيب أعطيه ابن إبراهيم ابن إبراهيم معلق لماذا ابن كثير ما يرد
قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى نعرف أن ممن ذكرها الموفق في المغني وابن كثير في التفسير ولا ردها وممكن الإدخال
أدخل إصبعك أدخل
قال وممكن الإدخال ولا يستنكر ذكرها لأنها شيء مشهور ولا يستنكر ذكرها لأنها شيء مشهور ولا يستنكر ذكر المشهور أو يكون عدم ردها ذهول وهو ذكر في سورة الكهف على قول تعالى رجما بالغيب أنه ينبه على ضعفها ولم ينبه على قصة العتبي في سورة النساء ومن المعصوم من السهو ومن المعصوم من السهو إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم من هذا بكل حال
طبعا هذا الكلام يصلح لمن يصلح لنا نحن الحمد لله أصحاب قصود سليمة ومنهج سليم ونحن نرضاه حتى من غير شيء ما نحتاج ابن كثير يرضاه فقط إذا ما رضاه فقد رضاه غيره والحمد لله لكن هل هذا الكلام يتمشى مع المغرض الذي انتقاها وجاء بها هو ذهل وهناك نبه ده هو يستدل عليك يقول طالما نبه هناك في الكهف على الغلط ولم ينبه هنا دليل على أنه رضيه تقول ذهل يقول لك هذا رجم بالغيب تقول نظرا لشهرتها وشهرة بطلانها ذكره لم ينبه وهذا فعلا مسلك كثير من أهل العلم في بعض الأمور الغير ثابتة ومثلها أيضا في الإسرائيليات وكذا قد يترك التنبيه على القول المخالف فيها لأن ذلك لا خلاف فيه لكن كل هذا لا يرضى هؤلاء يقولون لك لو كان لشهرة هذا الباطل ترك ولم يرد فلماذا ذكر في باطن أيضا آخر مشهور نعم
السعدي.
نعم.
قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى في تفسيره: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أي معترفين بذنوبهم باخعين بها فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما أي لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته لأن السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته.
نعم.
وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك.
تمام.
انتهى.
تمام. نعم. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير
قوله تعالى. هكذا الشيخ الشنقيطي الإشارة التفريق بين إذ وإذا عند المفسرين. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى يد الله مغلولة قال واليد في كلام عربي تكون للجارحة كقوله تعالى وخذ بيدك ضغثا.
سبحان الله. اليد في لغة العرب الجارحة. نعم. سبحان الله. اليد في لغة العرب الجارحة. اليد مش يد الله. اليد مش يداه. اليد مش بيدي. اليد من حيث هي كجرح. إذا هذه اليد المخلوق. أما اليد المضافة حسب المضاف إليه فيد المخلوق يد مخلوق جارحة يد الخالق يد تليق به. ولا نقول بأنها جارحة أو ليست وإنما نثبت اليدين الحقيقيتين لله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا فليأتوا لنا بيد مضافة إنما هؤلاء يعمدون إلى ماذا؟ إلى اليد المطلقة. فلما فسروا اليد بالقدرة وفسروا اليد بالنعمة اليد المطلقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر فإن له يدا يدا لا يكفئه بها إلا الله. نعم.
قال كقوله تعالى خذ بيدك ضغثا وهذا محال عن الله تعالى إلى أن قال
طب بيدك من الذي سأخذ بيدك؟ ها؟ نبي الله يأخذ بيده إذن يده جارحة لا مضاف إليه. نعم.
وهذا محال عن الله تعالى إلى أن قال فلا يجوز أن يحمل على الجارحة لأن الباري جل وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض.
من قال لك بأنها في حق لا تكون جارحة؟ من قال لك؟ إنما هذه اليد المضافة تأخذ تكون صفة للمضاف إليه إن كانت لله فهي صفته وليس كمثله شيء ليس كذاته زوات وليس كصفاته صفات وإن كانت لمخلوق فهي مخلوق. قل جارحة كما تشاء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله تكون للجارحة إلى آخر هذا تعطيل لصفة الله.
نعم.
شنقيط لم يذكر الآية
ولو لم ظلموا
لم
عجيب
غير موجود في التفسير.
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ابتداء وخبر أي بل نعمته مبسوطة فاليد يعني النعمة.
سبحان الله. شوف يعني سبحان الله كلام غير معقول. بل يداه يقرأ المثنى ثم يقول ابتداء وخبر أي بل نعمته مبسوطة. بل نعمته ليه؟ طب ما يبقى بل نعمته. بل نعمته لماذا؟ قل بل نعمته يداه نعمته. لكنه لا يمكن أن يقول نعمته لأنه سيسأل وما نعمته وما هما. فاليد يعني النعم اليد برضه ولم يقل فيداه يعني النعم يداه في لغة العرب. ألا فليأتي لنا بموضع في لغة العرب يداه يداي تكون بمعنى النعمة. إذن الموضع هنا ماذا؟ مردود عليه من جهة بل نعمته مبسوطة والذكر للتثنية. فاليد يعني النعمة اليد وهذه يداه ما هو بيد هذه يداه. فرد عليه من كلامه. قال الشيخ
قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا صرف للآية عن ظاهرها وخلافهم عليه أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يمرون آيات الصفات وهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
نعم.
يا ليت المؤلف صان تفسيره عن هذا التأويل.
نعم. قال الشيخ ابن إبراهيم في القراءات الوسطية: ففيه إثبات،
قال: ففيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، وفيه إبطال من قال إن اليد النعمة، فإن الله تعالى ذكر النعمة وذكر ما يخلق به، وأيضا القدرة ما جاءت قدرتين أو نعمتين وقرنا بالفعل، فتعين أن تكون اليدين وأنها الحقيقة ومثل وأنها الحقيقية ومثل خلق الله آدم بيده، المراد اليد التي بها الفعل.
إيه نعم، اليد الحقيقية. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك، إلى قوله: ولا أعلم ما يكون منك في دار الآخرة، في الدار الآخرة، إلى آخره.
سبحان الله، يعني صار هؤلاء على قاعدة وهم يكابرون لغة ويكابرون سبحان الله سياقا، ولكن هو التقليد سبحان الله. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا: تأويل باطل مخالف لما عليه أهل السنة.
نعم، فهذا على حقيقته، فالله عز وجل يعلم ما في نفسه وهو لا يعلم ما في نفس الرب سبحانه وتعالى، وسبق الخلاف بين السلف في إثبات نفسه كصفة مستقلة أو أن المراد بها الذات. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، قال: ومعنى فوق عباده فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم، أي هم تحت
تسخيرية لا فوقية المكان،
لا فوقية المكان.
لا فوقية، يعني نفي ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده، واضحة فوق عباده، لكن يقول هذا ليس فوقية مكان إنما فوقية استعلاء. إليه يا أخواني ماذا؟ فوقية الصفات لا فوقية الذات. قال رحمه الله،
قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا: هذا تعطيل.
لا شك هذا تعطيل لهذه الصفة. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، يعني فوقية المكان والرتبة لا فوقية المكان والجهة،
بل فوقية على عرشه سبحانه وتعالى كما أخبر الرحمن على العرش استوى. نعم.
يقصد شهن المكانة الأولى.
المكان، لا المكان
الأولى.
كل المكان
الأولى، يعني فوقية المكانة والرتبة.
مكانة
الأولى
يعني فوقية المكان والرتبة، لا فوقية المكان، فوقية المكانة لا فوقية المكان، اللي هو ماذا؟ اللي هو علو الصفات لا علو الذات. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة، أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، قال: أو يأتي ربك. قال ابن عباس والضحاك: أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره.
أي هذا أنا بحثت عنه ما وجدت هذا التفسير عن ابن عباس، بل ذكر ابن جرير عن مجاهد وتلميذ ابن عباس الذي أخذ عنه المصحف القرآن، قال ابن جرير: أو أن يأتي ربك يا محمد، يعني لفصل القضايا بين خلقه في موقف القيامة. وذكر عن مجاهد: إلا أن تأتيه الملائكة، يقول عند الموت حين توفاهم، أو يأتي ربك ذلك يوم القيامة، يعني تن حقيقي، أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها. هذا كلام ابن جرير. كلام البغوي رحمة الله عليه: أو يأتي ربك بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة. أو يأتي ربك بلا كيف، لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة. فكلهم على ماذا؟ على أن الإتيان إتيان حقيقي، وليس كإتيان ربي إتيان، وليس كإتيان ربي إتيان. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله: أمر ربك، هذا تأويل.
وقال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله في تقرير على الوسطية في عند قوله تعالى: هل ينظرون يأتيهم الله في ظلم من غمام الملائكة وقضي الأمر، في إثبات صفة الإتيان يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده إثباتا يليق بجلاله وعظمته، لا نكيف ولا نشبه، يعني نمثل، وقوله لينظرون إلا أن تأتي الملائكة وتأتي ربك وتأتي بعضة ربك وما يأتي بعضة ربك كالتي قبلها في صفة إتيان ربي يوم القيامة حقيقة. وفيه ما يرد على المحرفين الذين يقولون يأتي أمره، وأمر معطوف على إتيانه، أو يأتي أمر ربك. يا سلام، قال هل يظهر أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن إيمانها. قال وفيه ما يرد على المحرفين الذين يقولون يأتي أمره، وأمره معطوف على إتيانه، وأمره لم يزل يأتي من الدنيا والآخرة، ما زال. إنما الآية تقول إيه، هل ينظرون أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هذا سيكون. طيب أمر الله ما زال، أمر الله ما يأتي إلى يوم القيامة، هل أمر الله ما يأتي إلى يوم القيامة؟ لا يزال أمر ربي يأتي في الدنيا والآخرة. هذا رد عليهم على من أول بالأمر، مثل ما رددنا على من قال تنزل رحمته أمره ملك أو كذا، فقلنا وهل الأمر أو الرحمة أو الملك كذا ينادي فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستبه فتوب عليه؟ لا يمكن. كذلك هنا أيضا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كلهم على أن هذا يكون يوم القيامة، لكنهم يفسرون بالأمر. طب هل أمر الله ما أتى إلى يوم القيامة؟ هذا لا يكون. كما أن هل رحمة الله ما تنزل في الثلث؟ هذا ما يكون. فدعواهم فيه مجاز الحذف باطلة، أو يأتي ربك يعني يأتي أمر ربك، باطلة مخالفة للنصوص وما عليه الجمهور، بل يأتي تعالى بذاته على ما يليق بجلاله وكبريائه، يأتي هو نفسه سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكبريائه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال القرطبي ورحمه،
تبهت يا أخواني لوجه التفسير بالأمر هنا، هل ينظرون أن يأتيهم الله في ظلم والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون إلا أن يأتي أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، أن يأتي ربك، قالوا هذا مجاز بالحذف يعني، والمعنى أن يأتي أمر ربك. عرفتم الرد على هذا؟ أنه لو كان الأمر لا يأتي إلى يوم القيامة فهذا ولا شك مصادم لنصوص الكتاب والسنة، فإن الأمر لا زال في الدنيا والآخرة. قال تعالى إنما أمره أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يزال ربي مريدا ولا يزال ربي فعالا لما يريد. فهل إتيان الأمر يخص به يوم القيامة؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا قوله أمر ربك هذا تأويل باطل وصرف للآية عن ظاهرها، وهو خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، وهو إمرار آيات الصفات كما جاءت.
نعم.
قال وكذلك قوله وليس مجيئه تعالى حركة ولا انتقال ولا زوال،
حركة
ولا انتقال ولا زوال، لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسما أو جوهرا،
هكذا يقول القرطبي.
قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا تعطيل.
تمام، هذا تعطيل. ما لك أنت، فالإتيان تم إتيانه سبحانه وتعالى نفسه على الحقيقة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله
يعني جعله بقى من لازم إتيان الحركة والانتقال والزوال، وهذا من صفات الأجسام أو الجوهر، وليس كذا. شوف أدخل نفسه في ماذا؟ في ما لا دليل عليه البتة، بل إن نصف الله عز وجل بأنه يأتي إتيانا حقيقيا يليق بجلاله على نحو ما وصف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى ومن جاء بالسيئة يعني الشرك، قال الشيخ رحمه الله تعالى أعم من أن يكون الشرك.
نعم، يعني عموم السيئة. نعم، لكن هو لماذا فسره بالشرك؟ لأن الله قال أحاطت به خطيئته. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره قوله تعالى ثم استوى على العرش، هذه مسألة الاستواء وللعلماء فيها كلام وإجراء، إلى أن قال فعلو الله تعالى وارتفاعه عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته، إلى أن قال لكنه العلي بالإطلاق سبحانه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مذهب السلفي هو إثبات صفة
عبارة العلو مجده وصفاته وملكوته. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مذهب السلف هو إثبات صفة العلو لله تعالى وإمرار آيات الصفات على ما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل على ما يليق بجلال الله وعظمته. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كما قلنا أهل السنة الجماعة يثبتون استواء يليق بجلال حقيقيا. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة، قال: ورحمة أي ونعمة. قال الشيخ: هذا تأويل. قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: إن الذين عند ربك يعني الملائكة بالإجماع، وقال عند ربك والله تعالى بكل مكان لأنهم قريبون من رحمته، إلى أن قال: فهو عبارة عن قربهم بالكرامة لا بالمسألة. قال الشيخ: كلام الحلولية، وهم ضد منكر الجهة الذين يقولون منزه عن الجهات الست، وهو تناقض من المؤلف.
نعم، ومن جهات العلو، وهذه من العبارات التي أخذت على الطحاوي. نعم، ولكن أقول الجهة إن أرادوا جهة مخلوقة فنعم الله منزه عنها، وأما إذا أرادوا جهة العلو فالله عز وجل في جهة العلو كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء؟ أين الله؟ في السماء. وقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته أي بوعده. قال الشيخ: هذا تأويل.
نعم، بل نثبت الكلام له سبحانه وتعالى، الكلام الحقيقي الذي هو حرف وصوت، وهذا ينفيه من ينفيه هؤلاء الأشاعرة، يقولون بالكلام النفسي، الكلام النفسي لا يتكلم بحرف وصوت، ولهذا يثبتون المعنى، يقولون في المعنى أنه غير مخلوق، أما الحرف وصوت فمخلوقان. ولهذا عند الأشاعرة كما عند المعتزلة والجهمية بأن القرآن الذي نسمعه هذا مخلوق، كلام الله ليس حرفا وصوتا، كلام الله معنى قائم بالنفس قديم، ولهذا يجعلون الكلام صفة ذاتية، يجعلون الكلام صفة ذاتية مو بصفة فعلية، لأن عندهم صفة ما تتعلق بمشيئة، إنما هي صفة ذاتية معنى قائم بالنفس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واستفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعين ومن بعده من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت، نادى موسى وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله تعالى يتكلم بلا صوت أو بلا حرف، ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بلا صوت ولا بحرف. نعم أبدا. أيضا قال القرطبي،
رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وقد مضى في سورة البقرة معنى كلام الله وأنه ليس بحرف ولا صوت.
إيه، هذا هو الذي بنى عليه القرطبي قوله كالأشاعرة. نعم.
قال الشيخ: قول القرطبي وأنه ليس بحرف ولا صوت هذا خلاف ما عليه أهل السنة، والأدلة على هذا كثيرة معلومة.
ولهذا الأشاعرة كالمعتزلة ودعوكم من كلمة نثبت المعنى وأنه غير مخلوق وأنه معنى قائم بالنفس وأن القرآن عبارة عن كلام الله. بالعكس، المعتزلة قالوا القرآن كلام الله، وهم قالوا عبارة عن كلام الله، لكن المعتزلة يقولون كلام الله ها من باب إضافة التشريف، مخلوق لخالق فتكون إضافة تشريف. نعم. وهؤلاء قالوا عبارة عن كلام الله، أي ليس هذا القرآن الذي نقرأه هو كلام الله على الحقيقة، لم يسمعه جبريل من الله، لكن عبر جبريل عما في نفس الله، ولم يسمعه جبريل من الله، ولهذا قالوا أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى زيادة في الكفر بيان لما فعلته العرب،
بل إن النبي قال كما في حديث آدم: يا آدم أخرج بعث النار، قال: فينادي بصوت. نعم. والقرآن حروف لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهم يقولون لا ليس حروفا ولا أصوات، الله ما يتكلم بحرف ولا بصوت. لماذا عندهم؟ لأن هذا لو قلنا لاقتضى أن يكون الله مماثل للمخلوقين، ولا اقتضى أن يكون جسما، ولا اقتضى إلا وازم الباطل التي جعلها طاغوتا رد بها صفات الرب سبحانه، صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال القرطبي ورحمه الله تعالى: قوله تعالى زيادة في الكفر بيان لما فعلته العرب جميعها من أنواع الكفر، فإنها أنكرت وجود الباري تعالى، فقال وما الرحمن في أصح الوجود، في أصح الوجوه.
نعم، في أصح الوجوه،
في أصح الوجوه.
نعم.
قال الشيخ قوله أنكرت وجود الباري فيه نظر،
بل باطل، ما هو في نظر، باطل، لأن وجود الباري هم يؤمنون به، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العلي، هم لم ينكروا وجود الله. نعم، لكن أنكروا هنا صفة الرحمن، وما الرحمن أنكروا الصفة، اسم الرحمن، أنكروا اسم الرحمن، أنكروا الاسم. نعم.
قال القرطبي ورحمه الله تعالى في آخر المسألة الثانية: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا الحديث فجعلنا إخوانه إن اتقينا الله واقتفينا أثره، حشرنا الله في زمرته، ولا حاد بنا عن طريقته وملته بحق محمد وآله. قال الشيخ: قوله بحق محمد وآله هذه بدعة لم تكن معروفة في السلف.
نعم، نسأل الله عز وجل بحق محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باطل، لكن نسأل الله عز وجل بمحبتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل باتباعنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، أما بحق محمد هذا من التوسل غير المشروع. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: لا يجوز في السؤال أن يقال بحق محمد ولا بجاه محمد ولا بحق الأنبياء والغريم، لأن ذلك بدعة لم يرد في الأدلة الشرعية ما يرشد إليه، والعبادات التوقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر. نعم.
قال القرطبي ورحمه الله تعالى في وفي صحيح مسلم: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه، وفي رواية: تربو في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل، فيربيها كما يربي أحدكم
فيربيها كما يربي أحدكم
فلوة أو فصيله، والله يضاعف لمن يشاء. قال علماؤنا رحمة الله عليهم في تأويل هذه الحديث أن هذا كناية عن القبول والجزاء عليها، إلى أن قال: والله عز وجل منزه عن الجارحة، إلى أن قال:
يعني عن اليمين وعن الكف. نعم.
إلى أن قال: وكذلك اليمين في حق الله تعالى، وقد قيل إن معنى تربو في كف الرحمن عبارة عن كفة الميزان إلى آخره.
هذا طبعا كلام باطل وخروج عن الظاهر بلا موجب. نثبت اليمين لله والسماوات مطويات بيمينه، ونسبة الكف كما جاء في النص. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا قوله: إن هذا كناية إلى آخره، هذا تأويل باطل وهو صرف للآية عن ظاهرها، وأهل السنة يمرون آيات الصفات كما جاءت على ما يليق بجلاله وعظمته.
طيب، نقف هنا ونكمل بعد العصر إن شاء الله.